يقول المصنف رحمه الله: كتاب الطهارة. الكلام على هذه الجملة في مواضع. الموضع الأول في بيان معنى قوله كتاب الطهارة، والموضع الثاني في بيان مناسبة تقديم كتاب الطهارة وجعله في صدر هذا الكتاب. يقول المصنف رحمه الله: كتاب الطهارة. الكتاب مصدر مأخوذ من قولهم: كتب الشيء يكتبه كتابة وكتبا. وأصل الكتب في لغة العرب الضم والجمع، ومن ذلك قولهم: تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا. قال العلماء: سمي الكتاب كتابا لاجتماع حروفه بعضها إلى بعض. وقولهم كتاب الطهارة، قوله كتاب الطهارة، الطهارة مأخوذة من الطهر، وهو النقاء والنظافة من الدنس والأقذار. فأصل الطهر في اللغة النقاء، وأما في اصطلاح العلماء فإنهم إذا قالوا الطهارة فمرادهم بها شيئا مخصوصا، عبروا عنه بقولهم: صفة حكمية توجب لموصوفها استباحة الصلاة والطواف بالبيت ونحوها مما تشترط له الطهارة. معنى العبارة أن الطهارة إذا وصفت بها مكلفا فإن هذا الوصف من لوازمه أنه صفة حكمية، فلا تستطيع أن تجد للطهارة أوصافا محسوسة، ولذلك هي حكم يحكم به على الإنسان، يقال فلان متطهر وفلان غير متطهر. وليست الطهارة شيئا محسوسا تراه كالثوب والكساء ونحو ذلك، وإنما هي شيء معنوي، ولذلك قالوا صفة حكمية، يعني غير محسوسة ولا مرئية ولا ملموسة. لكن لو قلت فلان لابس، فلان مكتسي، فإن الكساء مدرك بالحس، لكن فلان متطهر لا تستطيع أن تقول فلان هذا متطهر وهذا متطهر على وصف موجود في ظاهره، وإنما هو وصف حكمي لا يتعلق بالمحسوسات. صفة حكمية توجب، تثبت، معنى توجب أي تثبت، لموصوفها أي للشخص الذي تصفه بها استباحة الصلاة، أي حل فعل الصلاة، لأن الله أمر كل من قام إلى الصلاة أن يتطهر. استباحة الصلاة والطواف بالبيت ونحو ذلك مما تشترط له الطهارة. عرفنا الآن معنى الطهارة في اللغة ومعناها في الاصطلاح. السؤال: لماذا بدأ المصنف رحمه الله كتابه الفقهي بكتاب الطهارة؟ لماذا جعل كتاب الطهارة فاتحة هذا الكتاب الفقهي؟ والجواب أن الفقه منه ما هو متعلق بالعبادات كالصلاة والصوم والزكاة والحج، ومنه ما هو متعلق بمعاملة الناس بعضهم مع بعض كالبيع والنكاح والجناية. فأجمع العلماء على تقديم العبادة على المعاملة، فيقدمون أبواب الصلاة والزكاة والصوم والحج على سائر أبواب المعاملات. والسبب في ذلك أن العبادة هي الأصل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فقدم الصلاة وجعلها بعد الشهادتين، ولذلك قال العلماء: يستفتح درج العلماء من المحدثين والفقهاء على استفتاح كتب الحديث والفقه بكتاب الصلاة. طيب، المصنف قال كتاب الطهارة ولم يقل كتاب الصلاة، لماذا لم يجعل كتابه بدايته في كتاب الصلاة؟ الجواب أن الصلاة لا تقع إلا بطهارة سابقة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فأمر كل من قام إلى الصلاة أن يتطهر قبل فعل الصلاة، وبناء على ذلك قدم الكلام على الطهارة على الكلام عن الصلاة. وبعبارة علمية كما يقول العلماء: الطهارة وسيلة والصلاة مقصد، والقاعدة تقديم الكلام على الوسائل على الكلام على المقاصد. عرفنا الآن لماذا قدم المصنف كتاب الطهارة. والطهارة تحتاج إلى معرفة أمور، أولها أن تعرف ما هو الشيء الذي تتطهر به، ما هو الشيء الذي تتطهر به أي تتوضأ وتغتسل به، ما هو الشيء الذي تتوضأ به وتغتسل به وتغسل به النجاسة عن البدن أو الثوب أو المكان حتى توصف بكونك متطهرا. هذا أول شيء، أن تعرف الوسيلة أو الشيء الذي يتم به أو تتم به الطهارة. ثانيا، بعد أن تعرف الشيء الذي تتطهر به، تعرف الصفة التي توقع أو تحصل بها الطهارة. فإذا عندنا أمران، الأمر الأول يتعلق بالشيء الذي تتوضأ به وتغتسل به من الجنابة، أو تغتسل به المرأة من حيضها ونفاسها إلى آخره. وثانيا، كيف تتحقق الطهارة، كيف يتوضأ المتوضئ، وكيف تحصل هذه الطهارة، أعني طهارة الوضوء أو طهارة الغسل. فلا بد من أمرين: ما يتطهر به وصفة الطهارة، بعبارة مختصرة شيء يتوضأ به وصفة تحصل بها الطهارة. أما الشيء الذي تتوضأ به فقد جعله الشرع في شيئين: إما ماء أو بدل عن الماء. فالإنسان يصلي إذا تطهر بماء أو ببدل قائم مقام الماء. إذن عندنا أمران: أصل الذي هو الماء، وبدل الذي هو التراب والتيمم. فلا بد للمكلف أن يبدأ بمعرفة الشيء الذي تحصل به الطهارة وهو الماء، ثم بعد ذلك يعرف كيفية فعل الطهارة. فإن كل مكلف إذا أراد أن يتوضأ يحتاج أول شيء إلى وجود الماء أو الشيء الذي يتوضأ به، ثم يسألك بعد ذلك: كيف أتوضأ؟ أولا بأي شيء أتوضأ، وثانيا كيف أتوضأ. فأما الشيء الذي يتوضأ به فهو الماء، ولذلك قال المصنف: كتاب الطهارة باب المياه. فابتدأ أول شيء بماذا؟ بالمياه، لأن الإنسان أول ما يحتاج إلى وجود الماء، حتى يسألك بعد ذلك: كيف أتوضأ وكيف أغتسل من الجنابة، وتسأل المرأة: كيف تغتسل من نفاسها وحيضها إلى آخر. إذن عرفنا الآن أن الصلاة هي الأساس، ويقدم الحديث عليها على سائر المعاملات. ثم الصلاة تحتاج إلى وسيلة وهي الماء، وهي الطهارة، والطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به وصفة الطهارة. فلنبتدئ الآن بالشيء الذي يتطهر به. ففي هذا المجلس إن شاء الله سينحصر كلامنا في المياه التي يتطهر بها الإنسان ويزيل بها عنه الخبث ويرفع بها الحدث. فكل كلامنا الآن سينصب على الشيء الذي تتم به الطهارة. ولذلك قال المصنف: وهي ارتفاع الماء حدث. بعض العلماء يقول باب المياه، بعض العلماء يقول كتاب الطهارة باب المياه، ثم يتكلم على أنواع الماء. لكن المصنف جاء مباشرة وقال كتاب الطهارة وهي ارتفاع الحدث إلى آخره، ولا فرق بين، لكن التعبير بباب المياه أدق. إذن سنتكلم الآن عن المياه. وقبل الحديث عن المياه أحب أن أقدم بمقدمة يتهيأ لها الإخوان لمعرفة أحكام المياه التي يذكرها العلماء رحمة الله عليهم. أولا، الماء قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام، وقبل ذكر هذه الثلاثة الأقسام أنبه إلى أنه ينبغي للمكلف أن يعرف أحكام المياه. لا بد لكل مسلم أن يعرف الأحكام التي تتعلق بالمياه، لأنه لا صلاة له إلا بماء معتبر، ولا عبادة له إلا بعد عبادة لا صلاة له إلا بعد أن يكون طاهر الثوب والبدن والمكان. فلا بد له أن يعرف أحكام المياه، والمياه منها ما أذن الله بالطهارة به، ومنها ما لم يأذن الله بالطهارة به. فلا بد للمكلف أن يعرف ما هو الماء الذي يتوضأ ويغتسل به، وما هو الماء الذي لا يجوز له أن يتوضأ أو يغتسل به، أو بعبارة أخرى لو توضأ واغتسل به لم يصح وضوءه ولا غسل. وبناء على ذلك هذا الباب مهم، ونحتاج أول شيء أن نعرف أقسام المياه لكي نرتب بعد ذلك الأحكام المتعلقة بكل قسم على حدة. ثم بعد أن نعرف الماء الذي أذن الله بالطهارة به والماء الذي لم يأذن به، يصح للإنسان إذا جاء يتوضأ أن يذهب للذي أمر الله بالطهارة منه، وأن يترك الذي لم يأمر الله بالطهارة منه. الماء قسمه العلماء اللي هو مذهب الجمهور إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يسمونه الماء الطهور، والقسم الثاني يسمونه الماء الطاهرة، والقسم الثالث يسمونه الماء النجسة. فعندنا ثلاثة أقسام: إما ماء طهور، وإما ماء طاهر، وإما ماء نجس. فيرد السؤال مباشرة: ما السبب في تقسيم هذه الأقسام إلى هذه، تقسيم الماء إلى هذه الأقسام؟ والجواب أن الماء له حالتان: إما أن يبقى على أصل خلقته، هذه حالة، وإما أن يتغير. كم حالة؟ حالتان: إما أن يبقى على أصل خلقته كماء السيل، ماء البئر، ما نزل وجرى به السيل فهو باق على أصل خلقته، أو ماء نبع من بئر فهو باق على أصل خلقته، هذه حالة. الحالة الثانية أن يأخذه المكلف فيضع فيه شيئا يخرجه عن أصل خلقته، أو يأتي ريح أو هواء فيلقي فيه شيئا يخرجه عن أصل خلقته. ففي الحالة الأولى إذا بقي على خلقته هذا يسمونه الماء الطهور: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وسنبين معناه. إذن هذا القسم الأول ماء طهور. القسم الثاني إذا تغير هذا الماء، عرفنا أنه إذا بقي على خلقته يسمى بالطهور، لكن إن تغير عن الخلقة، إن تغير عن الخلقة إما أن يتغير بشيء طاهر، وإما أن يتغير بشيء نجس. الماء الذي خرج عن أصل خلقته التي خلق الله إما أن يخرج إلى نجس أو يخرج إلى طاهر، ليس هناك قسما ثالثا. فإن جاء المكلف ووضع فيه شيئا طاهرا، وضع فيه مثلا حمص أو باقلاء أو زعفران، وضعه في هذا الماء، الحمص والباقلاء والزعفران هذه طاهرة، فلما وضع في هذا السطل الذي هو ماء طهور تغير السطل بالحمص أو الحناء أو الباقلاء أو الزعفران، فأصبح ماء زعفران أو ماء باقلاء أو ماء حمص أو غيره، إذن تسميه ماء طاهرا لأنه انتقل عن أصل خلقته إلى صفة جديدة تخالف ما خلقه الله عليها، فأصبح فيه لون الزعفران وطعم الزعفران ورائحة الزعفران. فلو قلت هذا ماء طهور لم تصدق، لأن الطهور باق على خلقته وهذا غير باق على الخلقة. هذا إذا تغير بطاهر. الحالة الأخيرة والقسم الأخير أن يتغير بنجس. وضع سطل من ماء فجاء صبي وبال في هذا السطل أو سقطت فيه نجاسة، فأصبح لون الماء بلون النجاسة أو رائحة الماء برائحة النجاسة، فحينئذ أصبح الماء ماء نجسا. إذن عندنا كم قسم للماء؟ ثلاثة أقسام. القسم الأول ماء باق على أصل خلقته، وماء متغير عن أصل خلقته، إن كان بطاهر فطاهر، وإن كان بنجس فنجس. وعلى هذا سيتكلم العلماء رحمهم الله على حقيقة الماء الطهور، ويتكلمون على حقيقة الماء الطاهر، ويتكلمون على حقيقة الماء النجس. وبناء على ذلك، إذا بينت حقيقة الطهور وعرفته، حقيقة النجس وعرفته، حقيقة الطاهر وعرفته، يرد السؤال: ما الذي يحل أن أتوضأ به وأغتسل به وأزيل به نجاسة الثوب والبدن والمكان، وما هو بخلاف ذلك؟ فإذا سنبدأ الآن بعد أن قسمنا الماء إلى ماء طهور وماء طاهر وماء نجس، نقدم بمقدمة ثانية. الماء الطهور هذا وصفنا بكونه باقيا على أصل خلقته، ما هي أمثلته؟ مثاله ماء البئر، فإنك إذا حفرت بئرا واستخرجت الماء استخرجت ماء باقيا على أصل خلقته، فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فالله أسكن هذا الماء الذي نزل من السماء في الأرض، فإذا خرج خرج على أصل خلقته، سواء خرج من بئر أو خرج من عين، كل ذلك نسميه ماء طهورا. ومثال ماء البئر، ماء العين، ماء النهر، ماء السيل. لكن ماء السيل قد يقول لك قائل: إن السيل يمشي على وجه الأرض فيختلط بالتراب حتى يصير لونه أحمر أو ضاربا إلى الحمار مع ضرب من السواد الأحمر الكاتم، فأنت تقول يشترط في الطهور أن يبقى على أصل خلقته، هذا لم يبقى على أصل خلقته، إذن ليس بطهور. والجواب: إن الماء الطهور يحكم بكونه طهورا إذا بقي على أصل خلقته أو تغير بشيء يشق احترازه عنه، أو تغير بشيء يشق احترازه عنه. ماء البحر لو أنه نبتت، ماء النهر لو أن النهر نبت فيه الطحلب وهو نوع من أعشاب البحر، فأصبحت رائحة الطحلب في الماء أو طعم الطحلب في الماء، نقول هذا ماء طهور وإن كان قد تغير بالطحلب الطاهر. إذن ننتبه إلى نقطة، وهي أن الماء الطهور إذا تغير بطاهر لا نحكم بتغيره في حالات الضرورة، وهي الحالات التي لا يمكن للإنسان أن يفك الماء فيها عما غيره، مثل اختلاط التراب بماء السيل، مثل ماء القربة، القربة تضع فيها الماء، تعرفون القربة والسق المزادة، إذا وضعت الماء في القربة وجئت تشرب تجد رائحة القربة في الماء، فإن الماء قد تغيرت رائحته وقد يتغير طعمه، فلا تقول تغير بطاهر فهو طاهر، لا، لأنه تغير بشيء يشق التحرز عنه. هذا بالنسبة للماء الطهور. عرفنا الآن أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماء طهور وماء طاهر وماء نجس. الآن سيذكر لك المصنف رحمه الله ثلاثة الأقسام، وسيذكر أمورا تحدث للماء الطهور يقول لك فيها هذا الماء الطهور يجوز أن تستعمله بدون كراهة، وأشياء تحدث للماء الطهور يقول لك يجوز ولكن يكره. إذن الماء الطهور كم حالة له؟ حالتان. الحالة الأولى أن يقال لك توضأ من هذا الماء الطهور واغتسل منه بدون كراهة، جئت إلى بركة ماء والماء فيها على خلقته، فسألت الفقيه وقلت له: هل يجوز أن أتوضأ من هذه البركة والبركة ما تغير فيها شيء؟ قال لك: نعم يجوز بالإجماع، لأنه ماء طهور باق على أصل خلقته. لكن هناك حالات يقول لك يجوز ولكن مع الكراهة، يكره لك أن تتوضأ بهذا النوع من الماء ولو كان في الأصل طهورا، وسنبين ذلك إن شاء الله. إذن عرفنا الآن أقسام المياه، وأنا قدمت بهذه المقدمة يا إخوان لأن كتب الفقه أحيانا تحدث فيها سآمة وملل، خاصة إذا دخل الإنسان فيها دون صورة تمهيدية يستطيع فيها أن يستوعب الأحكام، فاحتسبوا في الأجر في التحمل لبعض المسائل التي يذكرها المصنف إن شاء الله. نحن الآن ذكرنا اختصارا فسندخل في التفصيل، فالذي إن شاء الله كل حكم نلخصه فالذي يصعب عليه التفصيل يأخذ الخلاصة، والذي يريد أن ينال التفصيل يأخذه. فعلى العموم إن شاء الله سندخل الآن في تفصيل ما ذكرناه من أنواع المياه. نعم.
وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث.
وهي أي الطهارة، الضمير عائد إلى الطهارة. قال المصنف وهي ارتفاع الحدث، لما قال كتاب الطهارة مباشرة بمجرد ما قال لنا كتاب الطهارة كل واحد سأل ما هي الطهارة، فقال هي ارتفاع الحدث. إذن ما معنى قوله الحدث وقوله وما في معناه وزوال الخبث؟ فنريد أن نعرف ثلاثة أشياء. معنى قوله إن الطهارة ارتفاع الحدث، ومعنى قوله ما في معنى الحدث، ومعنى قوله وزوال الخبث. ثلاث عبارات حتى نفهم معنى قولهم الطهارة. فأما الحدث حقيقته في اللغة حدث الشيء إذا وقع، تقول هذا حدث يعني وقع، ومنه الحدث أي الخبر الذي حصل وكان. وأما العلماء لما قالوا ارتفاع الحدث مرادهم به شيئا مخصوصا، يريدون به شيئا مخصوصا. ما هو هذا الشيء الذي يعبر العلماء عنه بالحدث؟ الحدث في الأصل يطلق على خروج الخارج، يشمل البول والغائط والريح والحيض والنفاس وغيرها من الأحداث. ثم هذا الخارج إما أن يكون موجبا للطهارة الصغرى فهو حدث أصغر، اللي هي الوضوء، كخروج الريح، إذا خرج الريح وجب على الإنسان أن يتوضأ حتى يصلي، وكذلك خروج البول والغائط هذه يسمونها أحداث صغرى، والمذي والودي كلها أحداث صغرى. لكن إذا كان الخارج حدثا أكبر كدم الحيض ودم النفاس والمني يوصف بكونه حدثا أكبر. إذن الحدث عندنا قسمان، إما حدث أكبر يشمل الجنابة والحيض والنفاس، وإما حدثا أصغر يشمل أكرمكم الله البول والغائط والريح ونحوها. إذن لما كان الإنسان إذا خرج منه الخارج في الحدث الأكبر أو الأصغر إنما يطرأ عليه ذلك، والأصل في أنه يكون متوضئ أو متطهر على ما ذكرناه، يوصف بكونه أحدث، أي خرج منه الخارج إما حدثا أكبر فأكبر وإما حدثا أصغر فأصغر. فلما قال المصنف ارتفاع الحدث أي أن الإنسان إذا خرج منه خارج من هذه الخوارج وأراد أن يرفع هذا الخارج بمجرد ما يخرج من الخارج تقول هذا محدث وأحدث، تصفه بكونه محدثا أو خرج منه الحدث. لكن قولك هذا محدث لا تريد منه أنه خرج من الخارج، لا، تريد منه أن مثله لا يصلي ولا يطوف بالبيت ولا يلمس المصحف على ما تشترط له الطهارة. إذن لما يقول الشرع هذا محدث معناه لا يصلي ولا يستبيح الصلاة ولا يستبيح الطواف بالبيت والصلاة على الجنائز ونحو ذلك مما تشترط له الطهارة، فمعنى ذلك أن كل من خرج منه الخارج ممنوع من فعل عبادات معينة، وبناء على ذلك كأنه محبوس عن فعل الصلاة، فإذا اغتسل فقد ارتفع الحدث، وإذا توضأ فقد ارتفع الحدث أي زال المانع. فقوله هي ارتفاع الحدث مراده بذلك زوال المانع، لأن الرفع كما يقول العلماء يكون لشيء وقع ولا ما وقع؟ لشيء وقع، تقول رفعت الثوب إذا كان وقع على الأرض، لكن إذا كان الأرض الثوب معلق فوق ما تقول رفعت الثوب، إنما يقول الرفع. ولذلك من باب الفائدة لطلاب العلم بعضهم يقال ما الفرق بين الرفع والدفع؟ تقول الرفع لما وقع والدفع لما لم يقع. فالرفع لا يكون إلا لشيء وقع. ما الذي وقع من المكلف؟ إما خروج ريح أو بول أو مذي أو ودي أو دم نفاس أو دم استحاضة أو دم حيض فمنع من الصلاة. فإذا فعل الطهارة التي ستأتي من الوضوء والغسل ووصف بكونه متطهرا إذا جاز له فعل الصلاة ونحوها من العبادات التي تشترط لها الطهارة. هي أي الطهارة عندنا معشر الفقهاء ارتفاع الحدث. ما هو الحدث؟ عرفنا الآن الحدث هو خروج الخارج، لكن نريد تعريفا للفقهاء. الآن عرفنا للعامة على أن المراد به الحائل، نريد أن نعرف التعريف الخاص عند العلماء. الحدث صفة حكمية توجب منع موصوفها من استباحة الصلاة والطواف بالبيت ونحوه مما تشترط له الطهارة. نشرح هذا الكلام. يقول العلماء الحدث عندنا في اصطلاحنا صفة، ولذلك تقول فلان محدث وفلانة محدثة. إذا تصف بها الأشياء صفة حكمية ما ترى بالعين ولا تلمس باليد، إنما هي متعلقة بالمعاني والإدراكات. هذا معنى الحكم. عند العلماء يا إخوان الشيء على حالتين، إما حسي وإما معنوي. الحسي مثل ما تقول الطول والقصر، الأوصاف المحسوسة، الطول والقصر العرض ونحو ذلك الارتفاع. والمعنوي شيء يرجع إلى المعاني والأذهان العلم. هل الرجل لو دخل عليك وهو عالم هل ترى العلم شيئا عليه ملموسا مثل الطول والقصر؟ ولذلك الأوصاف يقولون تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون محسوسة نراها وإما أن تكون غير محسوسة. فإن كانت محسوسة قالوا هذا حكم نحكم بها حسا، وإن كانت غير محسوسة يقول نحكم بها إيش؟ معنا. وأسألكم الآن، الحدث لما يخرج من الإنسان الريح والبول والغائط توصف بكونه محدثا، هل الحدث شيء يرى أو يلمس؟ أبدا، ما تستطيع أن تفرق. وقد يدخل الرجلان أحدهما محدث وهو لا يدري إلى المسجد. إذن الحدث ليس صفة محسوسة ولكنها صفة معنوية. ولذلك قال العلماء الحدث صفة حكمية. هذا معنى الحكمية، والمعنوية معناه واحد، توجب يعني تثبت منع موصوفها من استباحة الصلاة. الرجل إذا خرج منه الريح أو البول أو الغائط لا يصلي ولا يطوف بالبيت وغيرها مما تشترط له الطهارة. إذن الحدث هذا يمنع ولا يبيح؟ يمنع، والطهارة تبيح. إذن أصبح من باب الضدية، طهارة وحدث. ولذلك تجد العلماء دائما يقولون هو طاهر وهو محدث، هو طاهر وهو محدث. هذا حاصل ما نقوله في تعريف هي ارتفاع الحدث. هذه الكلمة الأولى الحدث. باختصار الحدث المراد به خروج الخارج الموجب لانتقاض الطهر أو ما في معناه، يعني آخر حكم الخارج كالنوم عندما يرى أنه ناقضا لأنه ليس بخارج ولكنه مظنة الخارج. طيب عرفنا الآن الحدث، ما في معنى الحدث؟ قيل ما في معناه أن الثوب إذا أصابته نجاسة لو غسلته الحكم بكون الثوب نجسا، هذا في معنى الحدث للمعين. ما في معنى الحدث، عفوا، ما في معنى الجملة الثانية والجملة الثالثة وزوال الخبث. ما في معنى الحدث كالنوم، فإنه ليس بحدث ذاتي ولكنه في معنى الحدث. غسل الميت عند من يقول إن من غسل ميتا يغتسل ومن حمله فليتوضأ، فإن غسل الميت ليس بانتقاض للطهارة، واضح؟ إذن يقولون هو في حكم الحدث. فأصبح عندنا الموانع تنقسم إلى قسمين، إما حدث كبول وريح وغائط، أو في معنى الحدث كالنوم. فإن النوم ذاته ليس بحدث ولكن الإنسان إذا نام سها فربما خرج منه الريح وهو لا يدري، فأصبح في حكم ماذا؟ الحدث. هذا معنى قولي وما في معناه، يعني ما في معنى الحدث. ومثل غسل المستيقظ من النوم يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا كما سيأتي. طيب بقيت عندنا الجملة الثالثة، زوال الخبث. زوال الخبث، الخبث أصله من خبث الشيء، يخبث خبثا إذا كان مستقذرا، فأصل الخبيث المستقذر، والذي تعافه النفوس. وقال الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي الذي تعافه النفوس. وقد يطلق الخبيث على الخبيث حسا ومعنا، وقد يطلق على الخبيث معنا. طيب ما هو الخبث؟ الخبث النجاسة، والمراد بها أن يصيب الثوب أو البدن أو المكان نجاسة. أن يصيب الثوب أو البدن أو المكان نجاسة. فإن الله أمر كل من أراد أن يصلي أن يكون طاهر البدن، ليس على بدنه نجاسة، وطاهر المكان، ليس على سجادته أو على المكان الذي يصلي عليه نجاسة، وطاهر الثوب الذي يلبسه، وثيابك فطاهر. فإذا لابد أن يكون طاهر في الثلاثة الأحوال، هذا بعد الوضوء والغسل من الجنابة. عندنا طهارة سابقة التي هي الوضوء والغسل من الجنابة، عرفناها وانتهينا منها. الآن نحن في طهارة ثانية وهي طهارة الخبث. وطهارة الخبث المراد بها أنك تكون طاهر الثوب والبدن والمكان حال فعل العبادة. فيصلي الإنسان على مكان طاهر وبثوب طاهر وبدن طاهر. طيب الإشكال، عرفنا أن الإنسان لابد أن يكون طاهر الثوب والبدن والمكان. لو فرضنا أن الثوب الذي أصلي فيه عليه نقطة من بول ونجاسة، أو السجادة التي أريد أن أصلي عليها نقطة من بول أو دم أو نحو ذلك من النجاسات، أو البدن الذي أريد أن أصلي به فيه شيء من النجاسة من دم أو بول أو وذي أو مذي إلى آخره، فكيف أزيل هذه النجاسة؟ إذن لا يمكن للإنسان أن يصلي إلا بعده أن يزيل هذه النجاسة عن ثوبه وبدنه ومكانه، وذلك إنما يتحقق عن طريق الطهارة. فمن غسل ثوبه وبدنه والموضع الذي يصلي فيه حتى طهر وصف بكونه متطهرا. إذن الطهارة لها شقان، إما الإنسان نفسه، باختصار الطهارة إما أن تتعلق بالإنسان نفسه من ناحية فعل الطهارة التي هي الوضوء والغسل من الجنابة، وإما أن تتعلق بثوبه وبدنه ومكانه من جهة إزالة الخبث والنجاسة التي عليها. كم حالة؟ حالتان، إما أن تتعلق بالإنسان فيتوضأ ويغتسل، هذه يسمونها طهارة حدث، وإما أن تتعلق بالبدن أو الثوب أو المكان يسمونها طهارة خبث. فأصبحت الطهارة تنقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين، إما طهارة حدث في الإنسان وإما طهارة خبث في المكان. ولا بد للإنسان أن يكون متطهرا من ناحية فعل الوضوء والغسل، ومتطهرا من ناحية البدن والثوب والمكان. عرفنا الآن أقسام الطهارة، أن منها ما هو متعلق بالإنسان، طهارة صغرى وكبرى، صغرى بالوضوء وكبرى بالغسل، وطهارة بدن وثوب ومكان يجمعها قولهم طهارة الخبث. فلما كانت الطهارة تنقسم إلى قسمين، لما تأتي تعرفها تقول هي ارتفاع الحدث وزوال الخبث، هذا تعريف ارتفاع الحدث وزوال الخبث. لو سألك إنسان ما معنى الطهارة عند العلماء تقول ارتفاع الحدث وزوال الخبث. ولما كان في الأحداث ما هو ليس بحدث أصلا وإنما هو في معنى الحدث، أضاف المصنف كلمة ثالثة فقال ارتفاع الحدث أو ما في معناه وزوال الخبث. وبهذا يكون قد جمع الطهارة المتعلقة بالحدث والطهارة المتعلقة بالخبث. طهارة الحدث قلنا تنقسم إلى طهارة حدث أكبر وحدث أصغر، وطهارة الخبث في البدن والثوب والمكان. نعم.
المياه ثلاثة،
عرفنا الآن حقيقة الطهارة، سندخل إلى المياه. يقول المصنف رحمه الله: المياه ثلاثة، لا يمكن أن تجد ماء على وجه الأرض يخرج عن واحد من هذه الثلاثة، إما طهور وإما طاهر وإما نجس. لا يمكن أن تجد ماء إلا والشريعة جعلت له واحدا من هذه الثلاثة الأحكام. هناك بعض من العلماء يقول الماء طهور ونجس وطاهر ونجس، وقد فصلت هذه المسألة وبينت أدلتها في شرح البلوغ، فحتى لا نشوش على بعض الإخوة من العوام نقتصر على أن الراجح تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام لظاهر القرآن وظاهر السنة ودلالة الحس على ذلك. أما ظاهر القرآن فقوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طاهرا ولا طهورا؟ طهورا، فعبر بالطهور، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة وقالوا: إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ هذا يدل على أن الصحابة كانوا يعرفون أقسام الماء إلى الثلاثة، لأن ماء البحر موجود وهو طاهر، فامتنعوا من هذا الطاهر وظنوا أنه لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، أي كون الملح فيه لا يخرجه عن وصف الطهورية. وهذا يدل على أن الماء إذا خرج عن أوصافه في لون أو طعم أو رائحة أصبح طاهرا إلا إذا كان مغيره نجسا. وكذلك دلالة الحس، فإنه لا يصح أن تقول لماء الباقلاء إنه ماء طهور، والله أمرنا بالطهارة من الماء الطهور، وقد قال في ماء السماء: ماء ليطهركم به، ووصفه بكونه طهورا، فدل على أن الطهارة لا تحصل إلا بهذا الذي هو الطهور. ومحل البسط والخلاف في شرح بلوغ المرام. على العموم الماء عندنا ينقسم إلى هذه الثلاثة الأقسام: الطهور والطاهر والنجس. الماء ثلاثة أقسام. نعم.
طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره.
طهور، هذا القسم الأول، لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. عرفنا هذا الكلام أولا، وذلك هذه فائدة المقدمة. الآن تصورنا معنى قولهم طهور، أنه الباء بعبارة مختصرة تقول: الماء الباقي على أصل خلقته، ومن حكمه أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث أو النجس الطارئ غيره. طيب، نريد أن نقف أمام عبارة واحدة وهي قوله: ولا يرفع يزيل النجس الطارئ غيره. النجاسة تعرفون وصف الشيء بكونه نجسا على حالتين: إما أن يكون نجس العين والذات، وإما أن يكون نجسا حكما. كم حالة؟ حالتان. تقول: هذا شيء نجس لأن الله حكم بنجاسة عينه فعينه نجسة. وإما أن تقول: هذا نجس أي أصابته نجاسة لكن في أصله طاهر. فأما الشيء الذي هو بعينه نجس هذا ما تستطيع أن تطهره ولا يدخل كلام للعلماء، مثل الميتة، الميتة نجسة. الخنزير: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. والرجس هو النجس، فإنك لا تستطيع في الخنزير لو تغسل 100 مرة على أن يصير طاهر، خلاص إلى الأبد هو نجس. ونجاسة إيش؟ عينية. ولكن لو أن الثوب في أصل الخز والقماش طاهر، فوقعت النجاسة عليه، لا تقول عينه نجسة ولا ذاته نجسة، ولكنه تنجس وأخذ حكم المتنجس. ليس كله تنجس ولكن جزء منه، فيقول: هذا ثوب نجس. لما وصف الثوب كله نجس، هل هذا حكمي ولا حقيقي؟ حكمي. أي أن الشرع حكم بمجرد وقوع النجاسة القليلة على الثوب أو على البدن أو على المكان أنه نجس، لكن عين الشيء ما هو، ما حكمه؟ طاهر. ولذلك قال ولا يزيل النجس الطارئ، فأخرج الميتة فإن نجاستها عينية لا يمكن بحال أن تخرج هذا الوصف لها بالنجاسة، فلا يزيل النجس الطارئ غيره. إذن بعبارة أخرى يعبر بعض العلماء عن الطهور بقوله الماء الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. نعم.
وهو الباقي على خلقته،
وهو أي هذا الماء من شأنه أنه باق على خلقته، فإذا خرج عن الخلقة إما أن يخرج إلى طاهر أو يخرج إلى نجس، فالماء الطهور من شرطه أن يبقى على أصل الخلقة. نعم.
فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن بملح.
طيب انتبهوا الآن يا أخوان، ستدخلون في تفصيلات، ولكن باختصار شديد الماء الطهور إذا تغير بشيء قلنا ينتقل إلى ما غيره، هذه قاعدة عندنا أليس كذلك؟ اتفقنا على أن الماء الطهور إذا تغير انتقل إلى الشيء الذي غيره، إن طاهر فطاهر وإن نجس فنجس. لكن انتبهوا، سنذكر الآن أمورا تغير الطهور بصورة يصعب على المكلف أن يحترز عنها، فهذه يغتفرها الشرع، هذه يغتفرها الشر، أو يتغير بصورة لا يمتزج فيها المغير مع الماء المغير. كم حالة؟ حالتان. الحالة الأولى أن يتغير ويكون تغيره بطريقة لا يمكن للمكلف أن يدفعها، وسنبين أمثلتها، وهي حالة المشقة والحرج، يشق عليها أن يفعل ما يوجب انفصال الماء عن هذا الذي غيره. والحالة الثانية أن يتغير بشيء فيه لكنه لا يتحلل ذلك الشيء فيه، تلقي فيه قطعة جامدة فتجد رائحة هذه القطعة أو طعمها ولكنها لم تمتزج مع الماء. فكم حالة الآن عندنا من التغير؟ حالتان، تغير كامل وفيه مشقة هذا يغفر، وتغير غير كامل ولا مشقة فيه فهذا يغتفر. وكل هذا يعتبر فيه الماء طهورا، لكن يعبر بكونه مكروه أو غير مكروه كما سيذكر. فإن تغير
بغير ممازج،
بغير ممازج، الممازجة امتزج الشيء بالشيء إذا دخل بعضه في بعض في بعض حتى لا تكاد أن تفرق بينهما. أكرمكم الله، الآن البول لو سقط على الماء يمتزج معه امتزاجا كليا، الملح إذا ذوب في الماء يمتزج به امتزاجا كليا، إذا تغير بشيء لا يمكن أن ينفك عنه، ممازجة كاملة. لكن لو ألقيت السمن داخل الماء هل يمتزج امتزاجا كليا؟ ما يمتزج. كذلك لما تلقي قطع العود، العود هذا المعروف، تلقيها في الماء فتجد طعمها في الماء، لكن هل العود هذا تحلل في الماء؟ ما تحلل. إذن التغير عندنا له حالتان، إما أن يتغير تغيرا مستحكما فهذا سنذكر إذا تغير إلى طاهر أو إلى نجس، وإما أن يتغير تغيرا ناقصا كأن يضع فيه شيئا لا يمازجه، فقال فإن تغير بغير ممازج. نعم. كقطع كافور، كافور معروف، فأخذ الإنسان من هذا الكافور قطعة ورماها في الماء فإنه يجد طعم الكافور، لكن هل الكافور تحلل تحللا كاملا في الماء؟ لا، ليس بمتحلل فيه تحللا كاملا. فيقولون هذا التغير ليس تغيرا حقيقيا وليس بتغير كامل. نعم.
كقطع كافور أو دهن،
أو دهن، الدهن إذا مازج لا يمازج، الدهن إذا وضع تجد ينفصل عن الماء، ولو جيت تطعم الماء لوجدت طعم الدهن فيه، فهو تغير، فالماء فيه دهن لكنه لم يمازجه ممازجة كاملة. نعم. دهن مثلا زيت الزيتون، عندك سطل ماء أردت أن تتوضأ به، صورة المسألة عندك سطل ماء أردت أن تتوضأ به فجاء أحد أبنائك ورمى فيه قطعا من العود أو رمى فيه قطعة من الكافور أو جاء إلى علبة سمن أو زيت ورماها في هذا السطل فتغير بهذا والماء موجود، فهل يرد السؤال حينئذ؟ درست وتعلم أن الماء الطهور يبقى على أصل خلقته، طيب هذا الآن تغير، هل هذا التغير مؤثر؟ أو رمى فيه قطعة من الكافور أو جاء إلى علبة سمن أو زيت ورماها في هذا السطل فتغير بهذا والماء موجود، فهل يرد السؤال حينئذ؟ درست وتعلمت أن الماء الطهور يبقى على أصل خلقته، طيب هذا الآن تغير، هل هذا التغير مؤثر؟ يكون الجواب إن هذا غير مؤثر، لكن يحكم فيه من ناحية الكراهة أو عدم الكراهة. نعم.
أو ملح مائي.
أو ملح مائي، الملح إما جبلي وإما مائي، والملح المائي الذي يستخلص من الماء ويكون في الأراضي السبخة يصب عليها الماء ثم يستخلص منها بطريقة معينة، وكذلك الملح الجبلي يكون معادن في الجبال ويستخرج منها هذا الملح، فالملح إما جبلي وإما مائي، فقال ملح مائي، خص المائي لأنه لا يتحلل. نعم.
أو سخن بنجس كره.
أو سخن بنجس، رجل جاء إلى ماء في يوم شديد البرد ويريد أن يتوضأ، يريد أن يغتسل من الجنابة، ما وجد وقودا إلا نجاسة أكرمكم الله، فجمع هذه النجاسة وأوقد النار فيها ثم وضع سطل الماء على النجاسة فاشتعلت حتى سخن الماء، فسخن الماء بنجس، سخن الماء بالنجس. فيرد السؤال، هل تسخينه بالنجس؟ لأنه يا إخوان إذا سخن الماء تعرفون رائحة الوقود ستكون في نفس الماء، هذا معروف، الحطب إذا أشعلته على القدر أو على الإناء المفتوح تجد طعم الحطب في القدر أو الإناء المفتوح، إذن قد تسخن وقد تجد أنه ربما أنه تأثر بهذا النجس، لكن هل هو تأثر حقيقي ممازج ولا منفصل؟ منفصل. وبناء على ذلك قال رحمه الله كره. الآن كل هذه الأحوال نريد أن نضبط شيئا واحدا، وهو أن الماء الطهور تغير، ولكن هذا التغير كاملا ولا ناقصا؟ تغيرا ناقصا ليس بكامل. ففقه المسألة أن تعرف أن الماء تغير تغيرا ناقصا، لا يهمك أن تحفظ أنه تغير بدهن أو بكافور، ما في داعي لحفظ هذه الأشياء، أن تحفظ القاعدة. ولذلك الذي ضر كثير من طلاب العلم يجمدون على الألفاظ، يجمدون على ماذا؟ على اللفظ، تغير بقطع كافور أو دهن، لو نسي الدهن والكافور ما يحسن الجواب، لا، فقه المسألة في المخالطة والممازجة وجودا وعدما، المهم أن يتغير بشيء لا يمازجه. فلو سئلت الآن عن نوع من المياه سقط فيه مادة كيماوية لا تتحلل في الماء، إيش يكون جوابها؟ أن تقول الآتي، تقول نص العلماء رحمهم الله على أن الماء إذا تغير بغير ممازج أنه يكره، وهذا المذكور قد تغير فيه الماء بغير ممازج فهو مخرج على ما ذكروه من المكروه. واضح هذا؟ إذن الضابط عندنا هو عدم وجود الممازجة، لكن إذا حصلت الممازجة سيأتي النوع الثاني والثالث الذي هي ممازجة بالنجس وممازجة بالطاهر، إن مازج النجس فهو ماء متنجس وإن مازج الطاهر فهو ماء طاهر. كره، الكراهة يا إخوان، المكروه، المكروه هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، المكروه هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. وبناء على ذلك لما قال يكره تقول إن تركت هذا الماء وتوضأت بغيره فأنت مثاب، لماذا؟ لأنه يترك الشك إلى اليقين. ما السبب في كراهية هذا النوع من الماء؟ عند العلماء يا إخوان قاعدة في المكروه، الأشياء التي تتردد بين الحرام والحلال مذهب طائفة من المحققين من الأصول أصوليين أنها تعطى حكم المكروه، لأنك لا تستطيع أن تقول حرام لأن الشرع حكم بالحرمة للذي فوقها، ولا تستطيع أن تقول حلال لأن الشرع حكم بالحل للذي دونها، فأصبحت مترددة بين الحلال والحرام فتقول هي مكروهة. ومن أمثلة ذلك كما مثل الأصوليين رحمه الله إسبال الثوب إذا نزل عن الكعبين، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين ففي النار فهو محرم، ثم ما فوق الكعبين أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه مباح. بقي الإشكال في الذي يوازي الكعبين، هل هو مباح أو هو حرام؟ تقول هو مكروه، لأنه ليس عندك دليل يحرم ولا دليل يبيح، وإن كان بعض العلماء يقول الأصل الإباحة فيجوز له، لكن مذهب المحققين أنه يبقى بين مرتبة الحل، وهذا الذي تجد السلف دائما يقول أي شيء هذا ينفض يديه يكره كل ورع عن التحريم والحل فيصفونه بالكراهة. كذلك عندنا هذا الماء، هذا الماء لم يتغير تغيرا كاملا، إن جئت تقول الأصل أنه طهور واليقين أنه طهور تقول العبادة صحيحة ويجوز الإنسان يتوضأ به، وإن جئت تنظر إلى الاختلاف غير الكامل فيه تقول والله أنا أشتبه فيه، فلذلك لا هو بحرام محض اللي هو المتغير كاملا، ولا هو بالسالم سلامة كاملة فقالوا هو مكروه. واختلف العلماء هل يكره مطلقا أو يكره بشرط وجود غيره، طبعا الشراح على أن الكراهة مطلقا. كيف صورة المسألة؟ لو عندك سطل من الماء وقع فيه عود أو كافور أو دهن، وسطل ثاني ليس فيه لا كافور ولا عود باقي على أصل خلقته، فبعض العلماء يقول أنا أحكم بالكراهة بشرط وجود البديل، وبعضهم يقول أنا أحكم بالكراهة مطلقا وجد البديل أو لم يوجد البديل، وهما مذهبان مشهوران للعلماء رحمه الله. نعم تفضل.
وإن تغير بمكثه أو بما يشق صوته.
الآن يا إخوان جميع ما تقدم هذا يعتبر من باب التغير غير الكامل، لأننا قلنا عندنا طهور تغير تغير غير كامل، وطهور تغير تغيرا كاملا لكن بشيء يشق التحرز منه، فالآن تكلمنا على الذي لم يتغير تغيرا كاملا، وسنبدأ بالذي يشق التحرز عنه، أي الشيء الذي لا يمكن للإنسان أن ينفك عنه. نعم.
وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه.
إن تغير بمكثه، عندك مستنقع نزل المطر فملأ حفرة من الماء، جلست هذه الحفرة شهرا شهرين ثلاثة، فاحتجت يوما أن تتوضأ من هذه الحفرة، فجئت للماء فوجدته قد تغير لكن بطول المكث في هذه الحفرة أو في هذا السطل أو في هذه القربة، تغير بطول المكث، يعني لا لم يتغير بفعل فاعل لكن بطول، تعرفون الماء الآسن الذي طال مكثه، ولذلك يتغير الماء بالمكث. وحينئذ يرد السؤال هل هذا التغير مؤثر أو غير مؤثر، لأن نحن قلنا شرط الطهور بقاؤه على أصل الخلقة، هذا لم يبقى على أصل خلقته وإنما تغير، لكن تغير بطول المكث بطول الزمان وهو باق في هذا المستنقع أو الغدير. نعم. إن تغير بمكثه
أو بما يشق صون الماء عنه،
أو بما يشق يعني يعسر ويصعب صون الماء عنه، هذا له حالات، الماء عندك وتغير بما لا تستطيع أن تصون الماء عنه، أخذت الماء ووضعته في قربة، القربة بالطبيعة أنها رائحة تخرج رائحتها وتتأثر بالحر والبرد فيتأثر الماء الموجود برائحة القربة، هل تستطيع أن تصون الماء الموجود في القربة عن هذا التغير في الرائحة؟ لا يمكن. كذلك أيضا لو أن النهر جرى والسيل مشى نزل من السماء فمشى، هل يمكن حفظ مياه السيول عن التراب والغبار الموجود فيها؟ أبدا لا يمكن، إذن تغير الماء بما يشق ويعسر صون الماء عنه. واضح؟ هذه الحالة الثانية. نعم.
من نابت فيه وورق شجر.
من نابت فيه، لو أن هذا الماء الذي نزل إلى الحفرة أو المستنقع الموجود في هذا الموضع نبت فيه طحلب أو نبات الماء، فأصبحت رائحته برائحة النبات الموجود فيه. من نابت فيه، نعم،
وورق شجر.
وورق شجر، ما مثال تغير الماء بورق الشجر؟ هذا كثير في البادية، يكون على البئر شجرة مثل شجر اللوز، وهذه الشجرة تسقط أوراقها فتسقط في البئر، ثم يصبح رائحة ماء البئر كرائحة اللوز. فإذا تغير الماء، رائحته تغيرت، وقد يتغير طعمه، لكن تغير بهذا الشجر الذي بورق الشجر الذي يشق صون البئر عنه. أما إذا لم يشق، هذه مسألة ثانية، نحن كلامنا إذا وجدت الضرورة والمشقة. نعم.
أو بمجاورة ميتة.
أو بمجاورة ميتة، عندنا مستنقع ماء، حفرة فيها ماء، بهيمة من إبل أو بقر أو غنم ماتت بجوار هذا المستنقع. إذا ماتت لها حالتان، الحالة الأولى أن تلتصق بالغدير، الحالة الثانية أن تكون بعيدة عن الغدير، بينها وبينها بين الغدير فاصل قليلا أو كثيرا. فبالطبيعي إذا كانت ملتصقة بالماء سيتأثر الماء، إلا إذا كان مستبحرا، نحن كلامنا في الماء الذي هو مستنقع يتأتى منه التأثر. أما إذا كانت بعيدة كيف يتأثر الماء؟ يتأثر بالرائحة، تهب الريح على الميتة فتأتي رائحة الميتة على سطح المستنقع، فإذا جئت تطعم ماء المستنقع وجدت فيه رائحة الميتة أو طعما متغيرا عن أصل الخلقة. فيرد السؤال، الميتة نجسة والماء أصبحت رائحة رائحة النجسة، وقد درست أن الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته أنه يتأثر. قال لك لا، هذا إذا كانت الميتة بعيدة لم تلتصق فإنها لا تؤثر. ولذلك قال أو ميتة
أو سخن بالشمس.
لا، قبلها.
أو بمجاورة ميتة.
أو بمجاورة، لم يقل بملاصقة. ولذلك إذا جاورت الميتة الماء لا تضر مطلقا، لكن إذا التصقت ضرت في اللون والطعم واختلف في الرائحة، فقال بعضهم تؤثر وبعضهم قال لا تؤثر. وقد أشار بعض العلماء إلى ضبط هذه المسألة بقوله ليس المجاور إذا لم يلتصق يضر مطلقا وضر إن لصق في اللون والطعم بالاتفاق كالريح في معتمد الشقاق. ليس المجاور إذا لم يلتصق، يعني هذه الميتة إذا لم تلتصق يضر مطلقا، أي لا يضر مطلقا إذا كانت بعيدة عن الماء، سواء انتقلت رائحتها أو نحي كلها لا تأثر. ليس المجاور إذا لم يلتصق يضر مطلقا وضر إن لصق في اللون والطعم، يعني إذا تغير لون الماء الموجود في المستنقع وطعمه في اللون والطعم بالاتفاق كالريح في معتمد الشقاق. اللون والطعم بالاتفاق، الرائحة على الراجح من الخلاف، فإن تغير ريحه فإنه يؤثر على أرجح أقوال العلماء. هذا بالنسبة للميتة إذا جاورت. نعم.
أو سخن بالشمس.
أو سخن بالشمس، أخذ الإناء ووضع في الشمس وسخن فيه، والمسخن في الشمس فيه أثر عن عمر ضعيف، والصحيح أن المسخن بالشمس يجوز الوضوء به، لكن قال بعض الأطباء إنه يورث البرص والمرض في الجلد، ولذلك إذا صح قول الأطباء أنه يؤثر على الصحة منع منه لعارض، لكن هو طهور، منع منه لعارض لكنه طهور. نعم. أو سخن بالشمس. نعم.
أو بطاهر لم يكره.
أو بطاهر لم يكره، أي جاز للإنسان سخن بطاهر، وضع مثل ما قلنا الحطب فأوقد على الماء حتى يتوضأ به في البرد، فأصبحت رائحة الماء رائحة الحطب أو رائحة الفحم، فلا يؤثر هذا فيه، لم يكره، يعني جاز لك أن تتوضأ به دون كراهة. نعم.
وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء.
وإن استعمل، الآن يا إخوان عرفنا الحالتان، أظن لو نقتصر على هذا لا إذن ما يسع الوقت، على العموم نريد أن نلخص ما تقدم. عرفنا أول شيء أنواع الطهارة، معنى الطهارة، ولماذا قدم العلماء الكلام على الطهارة، ثم ذكرنا أن الطهارة منها طهارة حدث ومنها طهارة خبث، وطهارة الحدث تنقسم إلى قسمين، حدث أصغر وحدث أكبر، وأن المراد بطهارة الخبث طهارة البدن والثوب والمكان من النجاسة والقذر المؤثر في العبادة. ثم بعد ذلك قلنا إن المصنف سيبتدئ الكلام عن المياه، والسبب في ذلك أن الطهارة لا تحصل إلا بماء، والكلام على الماء مقدم على الكلام على صفة الوضوء والغسل بذلك الماء. وقلنا إن الماء إما طهور باق على أصل خلقته، وإما طاهر وإما نجس. ثم ذكرنا الطهور ضابطه وحقيقته، وأنه إن تغير بما فيه مشقة ما يشق التحرز عنه أو يصعب على المكلف أن يصونه منه فإنه يجوز له أن يتوضأ به، لكن مع الكراهة. ثم بعد ذلك تكلمنا على الحالة الأخيرة، وهي فيما إذا كان لا إذا كان يشق صون الماء عنه جاز بدون كراهة، وأما إذا تغير تغيرا ناقصا فإنه يكره، يعني الطهور إما أن يبقى على أصل خلقته فلا إشكال، وإما أن يتغير تغيرا ناقصا فهذا حكم الكراهة، وإما أن يتغير بما يشق التحرز منه فحكمه الجواز بدون كراهة. ثلاث مسائل: الطهور هو الباقي على أصل خلقته، فإن لم يتغير فلا إشكال، الإجماع منعقد على جواز الطهارة به إذا لم يتغير، إن تغير تغيرا ناقصا بطاهر أو نجس كره، وإن كان تغير تغيرا كاملا بما يشق جاز بدون كراهة. هذا الذي كنا نتحدث فيه. نريد الآن بس جملة واحدة وهي قضية الأدلة. الآن عرفنا أولا أن الطهور هو الأصل، والدليل قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقوله عليه الصلاة والسلام عن البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فلم يقل صلوات ربي وسلام عليه هو الطاهر، لكن قال هو الطهور، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. ثم ننتقل بعد ذلك: هذا الماء الباقي على أصل خلقتي، العلماء مجمعون، يعني ما في خلاف على أن الماء الباقي على أصل خلقتي أنه يتوضأ ويغتسل به من الجنابة. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة وما يلقى فيها من النتن والحيض قال: الماء طهور لا ينجسه شيء، فردها إلى أصل خلقتها في ماء البئر. وعلى هذا فكل ماء باق على أصل خلقته سواء نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو على الطهارة. دليلنا على ذلك النصوص. أما إذا نزل من السماء فقوله وأنزلنا من السماء، أما إذا خرج من الأرض فحديث بضاعة: الماء طهور لا ينجسه شيء. أما إذا كان جاريا على وجه الأرض فقوله عليه الصلاة والسلام: في البحر هو الطهور وماءه الحل ميتته، هذا على وجه البحر، ولتوضئه عليه الصلاة والسلام من المزادة وغيرها مما ثبتت به الأحاديث الصحيحة. إذن كل ماء على أصل خلقته وطهور. ننتقل إلى المسألة الثانية: كيف حكمتم بجواز الوضوء من ماء يشق التحرز عنه، وكيف حكمتم بالكراهة من ماء تغير تغيرا ناقصا؟ فتقول: دليلي على الحكم بصحة الوضوء من ماء يشق التحرز عما خالطه وغيره أن تكاليف الشرع مرتبطة بالإمكان، ولذلك يقولون في القاعدة: التكليف شرطه الإمكان، التكليف شرطه الإمكان. ودليل هذه القاعدة قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فجعل التكليف مرتبطا بالإمكان. فكل ما بإمكان المكلف يكلف به، وما ليس بإمكانه لا يكلف به. إذن لا يكلف ما لا طاقة به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هل بوسعك أن تزيل هذا؟ ليس بوسعك، إذن لا تكلف. ولذلك القاعدة المجمع عليها: المشقة تجلب التيسير. ومن فروع هذه القاعدة: الأمر إذا ضاق اتسع. فهنا ضيق، تقول للشخص هذا الذي يشق التحرز عنه، لو قلت له لا يجوز الوضوء بضاق به الأمر، فيوسع عليه في جواز الوضوء. هذه الحالة الثانية، إذا شق التحرز عنه. نريد الدليل على كراهية ما إذا تغير تغيرا ناقصا، وقد بينا ذلك ضمن الكلام، وقلنا إنه ليس بالمباح، أي ليس بماء باق على أصل خلقته، ولا بماء متغير فبقي مترددا بين المأذون به وغير المأذون به، فأعطي حكم الكراهة. وعلى هذا نكون قد انتهينا من الثلاث الجمل بأدلتها ومعانيها وأمثلتها، والله تعالى.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن استعمل في طهارة مستحبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين، وعلى جميع من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم في المجلس الماضي أن ذكرنا أن العلماء رحمهم الله قسموا المياه إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ماء طهور، والقسم الثاني ماء طاهر، والقسم الثالث ماء نجس. ثم ابتدأنا ببيان الماء الطهور، وهو الماء الذي شرع الله للمكلف أن يتوضأ ويغتسل به من الجنابة ونحوها، وكذلك يزيل به القذر والنجس العالق بثوبه أو بدنه أو مكانه. ثم تكلمنا على بعض المسائل المتعلقة بالماء الطهور، وهي تتلخص فيما إذا ألقي في الماء شيء خارج هل يؤثر فيه أو لا يؤثر، ذكرنا ذلك كله. واليوم إن شاء الله سنبتدئ ببعض المسائل المتعلقة بتغيير الماء إما إلى طاهر أو إلى نجس. فالماء الذي أوجده الله جل وعلا على أصل الخلقة، والذي شرع لك أن تتوضأ وتغتسل به، قد يستعمله الإنسان في غسل مستحب. قال المصنف: وإن استعمل في طهارة مستحبة، بمعنى أنك لو توضأت بهذا الماء وضوءا غير واجب، أو اغتسلت به غسلا ليس بواجب، ثم جمعت هذا الماء الذي توضأت به أو اغتسلت به، جمعته في إناء، فجاء غيرك يريد أن يتوضأ به أو يغتسل به وضوءا أو غسلا واجبا، هل يصح إيقاع الوضوء بماء قد استعمله الإنسان في طهارة مستحبة؟ هذه المسألة لها صورتان: استعمال المياه في الوضوء أو في الغسل لها صورتان. الصورة الأولى أن يتوضأ الأول ويغتسل وضوءا وغسلا واجبا. مثال ذلك: أذن مؤذن الصلاة للمغرب، فتوضأت في طشت مثلا، فجمع الطشت فضلة الماء التي توضأت بها، فجاء غيرك يريد أن يتوضأ بنفس الماء الذي توضأت به لوضوء واجب، فلو توضأ بهذا الوضوء أيصح وضوءه أو لا يصح؟ هذه المسألة ستأتينا إن شاء الله في الماء الطاهر. أما المسألة التي معنا وهي الصورة الثانية، أن تغسل الأعضاء في طهارة مستحبة، سواء كان ذلك وضوءا أو غسلا. ما مثال الطهارة المستحبة؟ مثل لها المصنف بقوله: نعم،
كتجديد وضوء وغسل جمعة.
تجديد الوضوء، أولا ما معنى تجديد الوضوء؟ تجديد الوضوء أن يتوضأ الإنسان وضوءا كاملا، ثم بعد أن ينتهي من الوضوء إما بزمان يسير أو بزمان متصل كبير فاصل كساعة ونحوها، يريد أن يعيد الوضوء مرة ثانية. هذا التجديد نحتاج إلى معرفة دليل مشروعيته، ودليل مشروعيته ما ثبت في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. كيف دل هذا الحديث على مشروعية تجديد الوضوء؟ دل بالجملة الأولى، فإن السائل لما قال: أنا توضأ من لحوم الغنم، يعني يا رسول الله لو كنا على وضوء فأكلنا لحم الغنم هل ينتقض الوضوء؟ فقال: إن شئت. فأجاز له أن يوقع وضوءا ثانيا غير واجب عليه. فأخذ العلماء من هذا دليلا على مشروعية إيقاع الوضوء ولو كان ذلك مرتين أو ثلاثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الوضوء غير مشروع لقال: لا لا تتوضأ، إنما قال: إن شئت، فخير. وللعلماء تفصيل في مسألة تجديد الوضوء، وإذا يسر الله نسأل الله أن يسر ذلك وبلغنا الوضوء ربما نتعرض لهذه المسألة فيما هل يشرع التجديد بدون فاصل أو بفاصل، يعني هل يشرع لكل إنسان أن يجدد بعد أن ينتهي من الوضوء مباشرة أو بوجود فاصل، وهذا الفاصل هل يشترط أن يكون عبادة كصلاة وطواف ونحو ذلك أو لا يشترط؟ هذه مسألة ثانية. لكن الذي يهمنا هنا أن تجديد الوضوء مشروع، والدليل على مشروعية حديث جابر الذي ذكرنا. يبقى السؤال: تجديد الوضوء، لو أن إنسانا أخذ الماء الطهور الذي ذكرناه في المجلس الماضي ماء طهورا فتوضأ به لصلاة المغرب وضوءا على وضوء، كان قد توضأ قبل ذلك ثم أتبع هذا الوضوء عند صلاة المغرب وضوءا على وضوء، فالعلماء يسمون طهارة الوضوء الثانية طهارة مستحبة لقوله إن شئت، أي حبب فيها الشرع. طيب هذا مثال فتجديد وضوء، نعم.
وغسل جمعة،
وغسل جمعة، هذه الكلمة فيها فائدتان. أولا دقة المصنف، جاء لك بطهارة صغرى مجددة كتجديد وضوء، وطهارة كبرى مجددة وغسل جمعة. غسل الجمعة الصحيح وجوبه، وسنتكلم على وجوبه ودليل وجوبه في كتاب الجمعة إن شاء الله، لكن المصنف يسلك مسلك الجمهور من عدم وجوب الغسل للجمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. واختلف في إسناد الحديث وسنتكلم عليه إن شاء الله. فقال المصنف ومن وافقه: إن غسل الجمعة ليس بواجب. فعلى القول بأن غسل الجمعة ليس بواجب لو أن إنسانا اغتسل الجمعة داخل موضع يحفظ ماء الغسل كالموجود الآن من البركة الصغيرة، قفل نحبس البركة ثم اغتسل داخل هذا الماء، ولكن هذا الغسل ليس بواجب عليه إنما هو غسل مستحب. هذا المثال الثاني: وإن استعمل الماء أي الطهور في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة، نعم.
وغسلة ثانية وثالثة كره.
طيب، الغسلة المستحبة تأتي على صورتين: إما أن تأتي الغسلة المستحبة في طهارة كاملة كالوضوء والغسل من الجنابة، أو الوضوء والغسل من غير الجنابة يعني من غير الواجب، هذه طهارة مستحبة كاملة للأعضاء كلها، وقد يأتي لأجزاء الأعضاء بإعادة الأعضاء مرة ثانية، وذلك بالغسلة الثانية والثالثة. صورة هذه المسألة: لو أن إنسانا ترجح عنده قول بعض العلماء الذين يرون أن استعمال الماء في وضوء أو غسل يوجب سلبه الطهورية، فقال أنا أحافظ على هذا الماء. فالغسلة الأولى التي أغسل بها وجهي هذه واجبة، فلا أحفظ ماءها، ولكن أغتسل الغسلة الثانية والثالثة للوجه فأحفظ الماء المتساقط منها. ثم غسل يده، فغسل الغسلة الأولى للفرد، ثم غسل الغسلة الثانية استحبابا والثالثة استحبابا، وحفظ ماء الغسلة الثانية والثالثة حتى انتهى من جميع أعضاء الوضوء. فإن الماء المستعمل في الغسلة الثانية والثالثة لم يفرضه الله على المكلف، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، فأصبحت المرتين والثلاث فضل لا فرض. فهذا الفضل الذي هو ليس بفرض، لو أن إنسانا حفظ ماءه ثم جاء ثان يريد أن يتوضأ به فسألك، إذن المراد مراد المصنف لهذه الثلاثة الأحوال كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة، مراده المثال أن تحفظ القاعدة وهي إيقاع طهارة ليست بواجبة. نعم.
وغسلة ثانية وثالثة كره.
كره أي أن هذا الماء المستعمل في الطهارة غير الواجبة يجوز أن يتوضأ به الإنسان ولكن على سبيل الكراهة. ما السبب في ذلك؟ ما سبق بيانه. فإن أصحاب هذا القول يرون أن استعمال الماء لوضوء واجب وغسل واجب يسلبه الطهورية كما سنبينه، وإذا استعمل في طهارة مستحبة فهو متردد بين الطهور السالم والطهور غير السالم فيعطى حكم الكراهة على القاعدة التي سبق بيانها في المجلس الماضي. نعم. كره يعني المكروه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. نعم. والصحيح أنه لا يكره، الصحيح أن من استعمل الماء في طهارة مستحبة لم يكره لغيره أن يتوضأ ويغتسل بذاك الماء، وسنبين ذلك إن شاء الله في المسألة ونبين أدلتها وأقوال العلماء فيها. نعم.
وإن بلغ قلتين وهو الكثير.
وإن بلغ القلتين أي اعلم رحمك الله لو أن هذا الماء الذي شرع الله لك أن تتوضأ به وهو الماء الطهور بلغ قلتين، الأصل في القلتين حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وهذا الحديث صحح إسناده غير واحد، وارتضى الحافظ ابن حجر كما في التلخيص والفتح صحته، والعمل عند جمع من العلماء إما على حسنه أو على صحته، وقال طائفة من العلماء أنه ضعيف كما اختار بعض المحققين ومنهم الإمام الحافظ بن عبد البر والإمام ابن القيم رحمة الله على الجميع. وعلى العموم بناء على هذا الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فقال لك المصنف لو أن هذا الماء الطهور بلغ قلتين. نعم.
وهو الكثير.
وهو الكثير، كلمة وهو الكثير كلمة اصطلاحية بمعنى أنها ستمر عليك في ثنايا كلام الفقهاء وفتاويهم، فإن قال العالم يبطل يعني إذا قال العالم يجوز ذلك في الماء الكثير ولا يجوز في القليل، يؤثر في الكثير ولا يؤثر في القليل أو العكس، فعندهم أن الكثير هو الذي بلغ القلتين بناء على مذهب من يقول بصحة الحديث والعمل به، وسنبين مسألة القلتين إن شاء الله في موضعها. نعم.
وهما 500 رطل عراقي تقريبا.
حديث القلتين حديث كما قلنا اختلف العلماء في السند، فمن يرى اعتباره كما درج عليه المصنف رحمه الله، الواقع أنه إن صح الحديث فإن متن الحديث لا يدل على اعتبار القلتين فاصلا، وذلك أن استدلال به من باب المفهوم وليس من باب المنطوق، وهو المفهوم الذي يسميه الأصوليون مفهوم العدد، وفي مفهوم العدد خلاف، ورجح غير واحد عدم اعتبار مفهوم العدد، وقد تكلمت على هذه المسألة ببسطها وبيان أدلتها وأقوال العلماء والجواب عن هذا الحديث تكلمت عليه في شرح بلوغ المرام، لكن الخلاصة أن مسألة اعتبار القلتين فرقا بين القليل والكثير مرجوحة، والصحيح كما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله وجمع من المحققين أن الماء المهم فيه أن يتأثر لونه أو طعمه أو ريحه، وأما أن يجعل فيه القليل والكثير فهذا لا يراه المحققون، وبينا وجه ذلك ودليله. لكن هنا لما كان المصنف يرى أن القلتين فرق بين القليل والكثير نحب أن نبين مسألة القلتين. عند العلماء أن القلتين القلتان مثنى قلة، والقلة ما يقل بمعنى يحمل، ومنه قوله تعالى حتى إذا أقلت سحابا ثقالا أي احتملته الريح، وسميت قلة لأنها تحمل باليد، وهي الجرة مثل الأزيار أو الشرب الموجود الآن الشراب الموجود الآن وتسمى بالعرف بالشربة أو الزير الصغير يحمل باليد، ولا زال إلى الآن بعض أهل البادية يحملونه ويستسقون به، يضعون فيه الماء من الآبار ويجلبونه إلى منازلهم. هذه القلة تقل باليد، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، بمعنى أنه لو وقعت فيه نجاسة لم تغير لونه أو طعمه أو رائحته فإنه طهور ولو وقعت فيه. هذا الحديث هذه المسألة مسألة القلتين، لأن ننبه على أمور. أولا هناك ماء بلغ قلتين، وهناك ماء دون القلتين، وهناك ماء فوق القلتين، فأصبح الماء له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون دون القلتين، الحالة الثانية أن يكون قد بلغ القلتين، الحالة الثالثة أن يكون فوق القلتين. فإن كان دون القلتين مثلا فرضنا أنه قلة واحد، من أمثلتها السطل الموجود الآن، لو أن إنسانا كان عنده ماء على قدر السطل فهذا يسمى ماء دون القلتين. إذا كان دون القلتين ووقعت فيه نجاسة فعلى حالتين، هذا السطل ما جئت به فجاء صبي وألقى فيه نجاسة، إن ألقى الصبي النجاسة في هذا السطل أو سقطت منك في السطل فإن تغير لون الماء أو طعم أو ريح بالنجاسة فبالإجماع أنه نجس. إذا وقع في السطل نجاسة سواء كانت مائعة أو جامدة غيرت لون الماء أو طعمه أو رائحته الإجماع على أنه نجس، وإذا كان نجس لا يجوز لك لا أن تتوضأ به ولا أن تغتسل به ولا أن تزيل به النجاسة لأنه نجس بذاته. لكن الحالة الثانية أن يلقي النجاسة ولا يتغير لا لونه ولا طعمه ولا رائحته، كقطرة بول أكرمكم الله ألقاها في السطل فسألت هل هذه القطرة تمنعك من الوضوء من هذا السطر؟ هل هذه القطرة تمنعك من الاغتسال من هذا السطر؟ أو أدخل الإنسان لمكان غسله سطل الماء فتطاير رذاذ نجاسة على السطر فشك هل تطاير النجاسة على هذا السطر يمنعني أن أتوضأ به؟ فبعد طبعا لم يتغير لا لون الماء ولا طعمه ولا رائحه، هذا محل الخلاف بين العلماء. فمن يقول أعتبر القلتين يقول كل ما كان دون القلتين ووقعت فيه نجاسة لم تغير لونه ولا طعمه ولا ريح أحكم بكونه نجسا ولو لم يتغير. هذه فائدة اعتبار القلتين، أنهم يرون أن وقوع النجاسة فيما دون القلتين يوجب الحكم بنجاسة الماء ولو لم يتغير، أما إذا تغير فبالإجماع، إذا تغير الإجماع واقع، لكن إذا لم يتغير عند المصنف وغيره من العلماء كما هو مذهب الشافعية والحنابلة يرون أنه يحكم بنجاسة بمجرد وقوع النجاسة فيه، وهكذا لو وقع فيه عطر أو شيء طاهر مسك أو زعفران وقع في الماء هذا الذي هو السطر نقطة منه لم تغير لونه ولا طعمه ولا ريحه يقولون هذا طاهر وليس بطهور. إذن عند هؤلاء ما دون القلتين بمجرد إلقاء النجاسة في ما حكمه يحكم بنجاسته. لكن مذهب المحققين كما هو مذهب الظاهرية والمالكية واختيار شيخ الإسلام رحمه الله عليه أن العبرة بتغير الماء، فإن وقعت هذه النجاسة أو هذا الطاهر وغير لون السطل الموجود في الماء أو طعمه أو ريحه حكم بنجاسة، إذا لم يغير فليس بنجس. وهذا هو الصحيح، أن المهم تغير الماء بما وقع فيه. فالحالة الثانية أن يكون الماء قد بلغ القلتين، فإذا بلغ القلتين عند كلا الطرفين، إذا بلغ القلتين أو فوق القلتين وهي الحالة الثالثة، أنه لا ينجس ولا يحكم بطهارته إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته. فلو سألك سائل عن بركة ماء، البركة تبلغ القلتين وزيادة، لو سألك عن بركة ماء وقعت فيها نجاسة رماها صبي أو أوقعها إنسان، هل يجوز له أن يغتسل بهذه البركة أو يتوضأ منها؟ تقول له إن تغير لون الماء أو طعمه أو ريحه فالإجماع على أنه لا يجوز الوضوء بهذه البركة، أما إذا لم يتغير شيء من أوصافها فالإجماع على جواز التغير بها. وإن كان هناك في بعض الخلاف يحكيه بعض العلماء على مسألة البول في الماء الراكد سنبينه إن شاء الله. إذا فهمنا أن عندنا مذهبان، أن عندنا مذهبين، مذهب يقول الفرق عندي بين الماء القليل والكثير هو القلتان، ومذهب يقول المهم عندي تغير الماء بالطاهر والنجس، وهذا هو الصحيح. فلما كان المصنف يرجح القلتين قال رحمه الله نعم،
فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغير، أو خالطه البول أو العذرة ويشق ندحه كمصانع طريق مكة فطهور.
فطهور في كلتا الحالتين، إذا بلغ القلتين وخالطته نجاسة من غير بول الآدمي وعذرته، كأن يلقى فيه نجاسة خنزير مثلا، فإذا ألقيت فيه فهي نجسة، فإن الخنزير نجس العين نجس الفضلة، فألقيت فضلته في هذا الماء فأصبح الماء محل السؤال، هل وقوع النجاسة في هذا الماء الذي بلغ القلتين يوجب الحكم بعدم طهارته إذا لم يتغير؟ قلنا أن اتفاق العلماء رحمه الله الذين اختلفوا في القلتين على أنه يجوز التطهر به وهو طهور ما دام أنه لم يتغير، أما إذا تغير فالإجماع على أنه لا يجوز الوضوء به ولا الطهارة. طيب الحالة الثانية، أن تلقى فيه نجاسة بلغ قلتين وألقيت فيه نجاسة وغيرت، لكن يشق نزحها، يشق نزحها بمعنى أن الناس محل اضطرار، مثل ما ذكر كمصانع طريق مكة، وكانت أيامهم يستقون على السابلة على الطرق ويكون فيها البرك ونحوها فيستقون منها، فمثل المصنف بهذا المثال لأن مكة كانت مورد المسلمين فكان شيئا ظاهرا يمثل به، يعني معروفا عند غالب أو أكثر المسلمين فمثل به على هذا الوجه، يشق نزحها يعني يشق إخراج النجاسة من هذا الموضع. وذكروا من أمثلة ذلك أن يكون الموضع ألقيت فيه نجاسة لم يستطع إخراج هذه النجاسة عن ذلك الموضع كما في الآبار والبرك، ويشق نزح هذه النجاسة، فإن شق النزح فالقاعدة أن المشقة تجلب التيسير. ودليل الحكم في هذه المسألة قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما دام أن الناس ليس بوسعهم أن يزيلوا هذه النجاسة فيخفف عنهم في التطهر بهذا الماء، ويقال إن الأمر إذا ضاق اتسع ولا يكلفهم الله إلا ما في وسعهم. نعم.
ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة.
ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأته، هذه مسألة ثانية. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس وميمونة وأصله في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة، أن يغتسل الرجل من فضل طهور المرأة، فاختلف العلماء فيما إذا تطهرت امرأة من إناء وبقي بعد طهارتها ماء، هل يجوز للرجل أن يتوضأ ويغتسل من هذا الماء؟ فمذهب طائفة من العلماء الأخذ بظاهر الحديث. صورة المسألة لها صور. جاءت امرأة إلى سطل من الماء واغتسلت من هذا السطل فبقي نصف الماء فيه، فاحتاج رجل أن يتوضأ بهذا النصف أو يغتسل به، فهل يصح وضوءه وغسله؟ ظاهر الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة، فقال أمور: أولا فضل يعني الزيادة، ثانيا فضل طهور لا فضل شرب، فلو شربت من السطل ما يرد الخلاف، فضل طهور. لو نصف طهارة غسلت بعض أعضاء الطهارة لا يرد الخلاف. أين يقع؟ إذا وقعت طهارة كاملة، فلو أنها غسلت يدها من سطل ليس بفضل طهور، لو غسلت وجهها من سطل ليس بفضل طهور. إذن محل الخلاف أن تتطهر طهارة كاملة، إما طهارة صغرى توضأت من الماء أو اغتسلت من الماء فبقي بعد غسلها في السطل بقية، فهل من حق الرجل أن يتوضأ به أو يغتسل به؟ قولان للعلماء مشهوران، أصحهما أنه لا يجوز لظاهر الحديث، وهو قول الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمة الله عليه وطائفة من أصحاب الحديث الظاهري، على أنه لا يجوز للرجل أن يغتسل من فضل ماء خلت به المرأة. إذن هناك شروط: أولا أن يكون المغتسل بهذا الماء أو المتوضئ امرأة، فلو كانت صبية طفلة صغيرة اغتسلت من السطل لا يقع الخلاف، لأن الخلاف في من؟ في المرأة، والصبية ليست بامرأة. ثانيا أن يكون هناك تطهر كامل، إما لحدث أصغر من حدث أصغر أو من حدث أكبر، فلو استعملته في شرب أو غسل وجه أو جزء أعضاء الوضوء والغسل لم يقع الخلاف. ثالثا أن تخلو المرأة بذلك الماء، فلو اغتسلت أمام الرجل كزوجها أو توضأت أمام زوجها أو محرمها واحتاج أن يتوضأ بعدها أو يغتسل فلا حرج، لأنها لم تخلو به. إذن أين محل الخلاف؟ فيما إذا تطهرت وكانت امرأة وخلت، فيتساءل هل يجوز له أن يتوضأ؟ قلنا الصحيح عدم جوازه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، وظاهر النهي التحريم، وخالف الجمهور رحمة الله عليه فقالوا يجوز للرجل أن يتوضأ ويغتسل من فضل طهور المرأة، ودليلهم حديث أم المؤمنين عائشة أنها كانت تغتسل ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، تقول له دع لي ويقول دعي لي. وجه الدلالة أنها لما غرفت الغرفة الأولى فإن الباقي الذي اغترف منه النبي صلى الله عليه وسلم فضله، ثم لما غرفت الثانية فأتبع النبي صلى الله عليه وسلم الغرفة بعد الثانية فقد اغترف من فضل. وهذا الحديث يجاب عنه من وجوه: أولا أن محل الخلاف فيما إذا خلت، وهنا عائشة اجتمعت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا أن محل الخلاف أن تكمل الطهارة وعائشة لم تكمل الطهارة. وعلى هذا فنجمع بين الحديثين ونقول هما نصان خرجا من مشكاة واحدة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي نهى عن التطهر بفضل المرأة توضأ مع عائشة، ففهمنا أن النهي لا يشمل الذي فعل، فاشترطنا خلو المرأة به لأنه فعل ذلك مع عائشة. فدليل الشروط التي ذكرناها ما ورد في هذا الحديث، فيعتبر هذا الحديث مقيد لإطلاق الحديث الذي سبق النهي فيه. بناء على هذا نخلص بفائدة، وهي عدم جواز أن يتوضأ الرجل أو يغتسل من بقية وضوء أو غسل المرأة بشروط ذكرناها. ثم يرد السؤال إذا كان لا يجوز له فهل إذا فعل نقول بإثمه وصحة وضوئه وغسله أو نقول بصحة بعدم صحة بإثمه وبعدم صحة وضوئه؟ وجهان للعلماء، فمن يرى أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه يقول لو اغتسل الرجل من هذا الماء أو توضأ به لم يصح لا غسله ولا وضوء، وهي مسألة أصولية، وقد تكلمت على هذه المسألة بإسهاب أيضا في شرح بلوغ المرام، ولذلك لا أحب أن أطيل فيها حتى لا أشوش على بعض الإخوة من العوام ونحوهم، فنكتفي بالقول الراجح بدليل أنه لا يجوز للرجل أن يغتسل أو يتوضأ من فضل طهور امرأة بالشروط التي ذكرناها. نعم.
بطهارة كاملة عليها.
ولا يرفع.
ولا يرفع حدث رجل طهور.
انظر كيف يفرع المصنف. ولا يرفع حدث رجل. مفهوم ذلك أن المرأة لو اغتسلت بفضل المرأة ما الحكم؟ يجوز. والوضوء صحيح والغسل صحيح. لكن أين محل الخلاف إذا كان رجلا؟ طيب يرد السؤال، لو أن خنثى أراد أن يتوضأ ويغتسل من فضل امرأة، هل الخنثى ملحق بالرجال أو ملحق بالنساء؟ الخنثى له حالتان، الحالة الأولى الخنثى البين الذي بان كونه ذكرا أو كونه أنثى، وذلك بأمارات الرجولة أو أمارات الأنوثة، هذا لا إشكال فيه، إن ظهرت فيه علامات الرجولة فالرجل حكم الرجل لا يتوضأ ولا يغتسل من فضل المرأة، وإن ظهرت فيه علامات الأنوثة فالحكم واضح بين. لكن الإشكال عند العلماء في الخنثى إذا كان مشكلة، بمعنى ليس فيه لا علامات الرجولة ولا علامات الأنوثة، يعني لم يتميز، فهذا فيه ما لا يقل عن 80 مسألة حيرت العلماء رحمة الله عليهم، هل يعطى حكم الرجل أو يعطى حكم المرأة من ناحية الطهارة من ناحية الصلاة عليه إلى غير ذلك، المهم التغسيل تكفيره، المهم من هذه المسائل هذه المسألة. فإن الخنثى إن أعطيناه حكم النساء، بعض العلماء يقول الخنثى حكم حكم المرأة، لأن اليقين فيه أنه في درجة المرأة، والشك أنه ارتفع إلى درجة الرجل، لأن الله فضل الرجل على المرأة وقال وليس الذكر كالأنثى وللرجال عليهن درجة، فقالوا نعطيه اليقين وهو كونه في حكم الإناث، وعلى هذا فيجوز أن يتوضأ من فضل المرأة لأنه آخذ الحكم. وعلى الوجه الثاني قالوا فيه شبهة، فليس بمحض الأنوثة ولا بمحض الرجولة، فارتفع عن الأنوثة المحضة ونزل عن الرجولة الكاملة فأصبح بين فلا يتوضأ بفضل المرأة لأنه ليس بامرأة، فنشتبه في حكمه. نعم.
ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة.
طهور يسير، كيف قال المصنف طهور يسير؟ هذا صحيح، لأن مثل الطهور اليسير مثل الذي في الصفن، مثل الذي في البان المعروف، هذا يعتبر طهور يسير، ماء طهور يسير، لكن لو قلنا بعموم هذا الحكم فتصبح مصيبة، لأن البرك يغترف منها النساء، لو أن امرأة اغترفت من بركة واغتسلت هل نقول هذه البركة بكاملها لا يجوز للرجال أن يتوضأ ويغتسلوا منها؟ فالجواب أنه طهور يسير، يعني في الأواني، الماء الموضوع في الأواني والحل، لأنه هو مورد النص، هو الماء الذي ورد فيه النص، وأما غيره فبقي على الأصل. نعم.
يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن
خلت، قال بعض العلماء نريد أن نعرف كيف تخلو المرأة، نريد أن نعرف كيف يتحقق شرط خلو المرأة بالماء، شرط خلوها أن لا يراها الرجل، أن تكون في موضع لا يراها رجل، ولذلك قال بعض العلماء فيها خلوة نكاح، خلوة نكاح بمعنى ألا تراها الأنظار أو يرخى عليها الأستار ونحو ذلك. المسألة الأخيرة، هل نهي الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ويغتسل بفضل طهور المرأة هل هو تعبدي أو معلل؟ الصحيح أنه تعبدي لا نعقل علته، الله حكمة منه قال هذا الماء توضأ منه وهذا الماء لا تتوضأ منه، هذا الماء اغتسل منه وهذا الماء لا، يبتلي عباده بما شاء، فليس الأمر معللا. ولذلك يقولون هذا الحكم تعبدي بمعنى لا يدري فيه القياس. نعم.
لطهارة كاملة عن حدث.
لطهارة كاملة كما ذكرنا عن حدث أي بسبب حدث. فلو تطهرت طهارة كاملة لغير حدث كالغسل المستحب فوجهان للعلماء. قال بعض العلماء حكمه حكم الغسلة الواجبة، والصحيح القول الثاني أنه ليس حكمه حكم الغسلة الواجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بفضل طهور المرأة، والطهور الغالب فيه الواجب، فيعطى حكم الغالب ويهدر النادر. نعم.
وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه.
الآن سنبدأ بالطاهر. كل الذي تقدم معنا فيما مضى ماء أباح الله لك أن تتوضأ به وهو الماء الطهور، وذكرنا الأحكام العارضة على الماء الطهور. يبقى السؤال كيف أدخل المصنف المسألة الأخيرة في الماء الطهور؟ والجواب أن الماء الذي هو فضل طهور المرأة هو في الأصل طهور، في الأصل طهور، ولكن حكم الشرع عبادته ولذلك ألحقه بالماء الطهور ولم يلحقه لا بالنجس ولا بالطاهر، وإنما ألحقه بالماء الطهور. وإن كل كلامنا الذي تقدم في الماء الذي أذن الله به، نلخص ما تقدم أن الذي تقدم الكلام عليه في المجلس الماضي وأول هذا المجلس هو ماء أذن الله لنا أن نتوضأ به ونغتسل، وهو الماء الذي يزيل النجاسة عن البدن والثوب والمكان. سنبدأ الآن بالنوع الثاني وهو ماء ليس بنجس ولا بطهور، ولكن لا يجوز للإنسان أن يتوضأ ولا يغتسل به، لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا، وهو الماء الطاهر. الماء الطاهر نريد أن نعرفه الآن ونعرف أحكامه حتى إذا جئت تتوضأ لا تتوضأ بمثله، وإنما تتوضأ بالنوع الأول، وإذا جئت تغتسل لا تغتسل بمثله وإنما تغتسل بالنوع الأول، وقس على هذا بقية الأحكام. نعم. وإن تغير،
وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطب.
نعم. طيب يا إخوان، الآن اختصارا، الماء الطهور الذي تقدم الكلام عليه ماء باق على أصل خلقته، قلنا كماء البئر وماء النهر ونحو ذلك من المياه، لكن الماء الذي معنا الآن ماء خرج عن أصل خلقته، بمعنى أنه تغير عن حالته الحقيقية فوضع فيه شيء طاهر. مثال ذلك، عندك سطل أخذته من بئر، لو سألك سائل عن هذا السطل الذي أخذته من البئر من أي أنواع المياه، تقول هذا ماء طهور، لأن الله قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال عن هذا الماء الذي أنزله من السماء فأسكناه في الأرض، فدل على أن ماء البئر ماء طهور. أخذت هذا الماء الطهور من البئر أو من النهر، أو نزلت السماء مطرا على ذلك السطل فملأته، فإن بقي على خلقته قلنا توضأ به واغتسل وأزل به النجاسة، والحكم أنه يزيل النجاسة ويرفع الحدث. لكن جاء صبي فصب في هذا السطل زعفران، أو صب فيه صابون وضع فيه صابونا، فتغير لون الماء وأصبح بلون الصابون، أو لونه كما هو لكن لما جئت تطعم الماء فوجدت طعم الصابون فيه، أو تغيرت رائحته فأصبح لونه على الحقيقي وطعمه على الحقيقي لكن رائحة رائحة الصابون، فأصبح لما ألقى الصابونة فيه لم تتحلل لكن وجد ريحها في الماء، فالماء خرج عن أصل خلقته الطهورية إلى تغير جديد وهو الطاهر. فالسؤال ما حكم هذا الماء؟ المصنف سيأتيك بأمثلة كلها ماء طهور وقع فيه شيء طاهر وسلبه الطهورية، ولذلك عبارة العلماء يقول سلبه الطهورية، فتحتاج حتى تعرف الماء الذي أذن الله لك أن تغتسل وتتوضأ به أن تعرف هذا النوع وهو الطاهر، فتقول لا أغتسل ولا أتوضأ، هو طاهر في نفسه ولكن لا يتطهر به. فقال رحمه الله: نعم.
بطبخ أو ساقط فيه.
وإن تغير.
نعم. وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه.
تغير اللون أو الطعم أو الريح. يا إخوان قاعدة التغير إما في اللون أو الطعم أو الرائحة. أي شيء تغير بشيء، إن كان نجس تغير اللون أو الطعم أو الرائحة فاحكم بنجاسته، وإن تغير اللون أو الطعم أو الرائحة بطاهر فهو طاهر وليس بطهور. فإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالإجماع على أنه يوصف بكونه طاهرا إن تغير بطاهر. نعم.
وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه.
بطبخ، أخذ هذا الماء ووضع فيه باقلاء أو باذنجان أو فاصوليا أو غير ذلك من المطعومات ثم طبخه، فأصبح لون الماء بالفاصوليا أو الحناء أو الباذنجان ونحوها تغير بطاهر، تقول هذا ماء طاهر تغير بالطبخ. بل حتى لو لم يطبخ، لو وضعت فيه هذا الطاهر فتغير لونه أو طعمه أو ريح منه حكم بكونه متغيرا. نعم.
أو ساقط فيه.
أو ساقط فيه، جاء صبي فأخذ محبرة دوات الحبر فرماها في سطلة تريد لغسل أو لوضوء، فأصبح لون الماء الموجود في السطر بلون الحبر، أزرق أحمر أسود اللي تغير بلون هذا الحبر، تقول هذا ماء طاهر. نعم. أو ساقط فيه.
أو رفع بقليله حدث.
أو رفع بقليله حدث، هذه المسألة التي سبق الإشارة إليها، توضأ الإنسان بهذا الماء اليسير، أخذ سطل فتوضأ وضوءا واجبا عليه أو اغتسل غسلا من الجنابة والماء حفظه في طشت ونحوه، فجاء رجل ثاني يريد أن يتوضأ بهذا الماء، فللعلماء في هذا الماء ثلاثة أقوال: من توضأ بماء أو اغتسل به وبعبارة مختصرة رفع به الحدث وحفظ هذا الماء حدثا وأصبح الطهر واجبا، للعلماء فيه ثلاثة أقوال: القول الأول الماء طهور وهو مذهب الظاهرية ورواية عن مالك وقول للشافعي ورواية عن أحمد رحمة الله على الجميع، القول الأول أنه طهور بمعنى أن الماء على أصله، ولو توضأ به 100 شخص ما دام أنه لم يتغير فهو ماء طهور كأنه نزل من السماء، مذهب من؟ الظاهرية ورواية عن مالك وقول عند الشافعية ورواية عند الحنابلة. القول الثاني إن الماء طاهر وليس بطهور، وعليه المذهب مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية إذا كان يسيرا ورواية عن مالك رحمة الله على الجميع أنه ماء طاهر وليس بطهور، وأيضا رواية عن الإمام أبي حنيفة أنه ماء طاهر وليس بطهور، وبناء على ذلك يقول هذا الماء لا تتوضأ به ولا تغتسل، لكن لو وقع على ثوبك أو وقع على بدنك أو وقع على سجادتك التي تصلي عليها فهو طاهر. القول الثالث وهو أشدها إن الماء يحكم بنجاسته، إذا توضأ به أحد حكم بنجاسته، وهو رواية في مذهب الحنابلة، وأيضا قول القاضي أبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة رحمة الله عن الجميع. إذا ثلاثة أقوال في الماء الذي توضأت به أو اغتسلت به من الجنابة، منهم من يرى أنه طهور ويجوز للغير أن يتوضأ ويغتسل به، ومنهم من يرى أنه طاهر وليس بطهور، لا يجوز للغير أن يتوضأ ويغتسل به ولكنه طاهر ليس بنجس، والقول الثالث وهو أشده أنه نجس. اختصارا، دليل من قال بطهوريته ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من قوله الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء، قالوا نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن الماء لا يتأثر بشيء إلا ما غير اللون أو الطعم أو الرائحة، هذا مجمع عليه، وهذا لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، إذن هو باق على الطهورية. الدليل الثاني حديث أحمد وابن ماجه الماء لا يجلب، بقصة أم المؤمنين الماء لا يجلب، فدل على أن الاغتسال من الماء والانتفاع به في الطهارة لا يوجب زوال وصف الطهورية عنه. طيب هذه حاصل أدلة من قال إنه طهور. من قال إنه طاهر قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم، نهى أن يغتسل الرجل في الماء الدائم. قالوا ولا معنى لهذا النهي إلا كونه يسلبه الطهورية. هذا القول الثاني الوسط. القول الثالث والأخير قال إنه نجس، واحتجوا بحديث النهي قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل فيه. قالوا في رواية عند أبي داود ويغتسل فيه، قالوا قوله ويغتسل الواو للعطف تدل على أن قوله لا يبولن ويغتسل أن الماء المغتسل به قد صار نجسا كالبول، فصار الغسل في الماء كالبول فيه. مرة ثانية قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ويغتسل فيه، فشرك وجمع بين الغسل في الماء وبين البول فيه، فدل على أن من اغتسل في الماء كمن بال فيه فهو نجس. إذن ثلاثة أقوال: الصحيح أنه طهور وليس بنجس ولا طاهر، يعني لا يحكم بكونه نزل إلى الطاهر. إذن ثلاثة أقوال: الصحيح أنه طهور وليس بنجس ولا طاهر، يعني لا يحكم بكونه نزل إلى الطاهر. أما دليل الرجحان، أولا لصحة ما ذكره أصحاب هذا القول، ثانيا أن القاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل أنه طهور وشككنا في سلب الطهورية فنبقى على الأصل. ثالثا استدلال أصحاب القول الثاني بأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم علة كونه يسلب الطهورية مردود، فإن النهي يحتمل ألا يقدر الماء وأن يسلبه الطهورية، فاحتمل الوجهين. فجاءت رواية وليغترس منه تفيد أن العلة هي خوف إفساد الماء على الغير، ولذلك الراوي وهو أبو هريرة يقول لعله أن ينتفع به غيره فيشرب منه ونحو ذلك، فدل على أن علة النهي عن الاغتسال في الماء الدائم ليس سبب الطهورية، وإنما هي خوف تلوث الماء وإفساد على من يأتي بعده. فرابعا أما استدلال من يقول نهى عن البول والغسل فدل على أن البول أن الغسل كالبول، فهو استدلال بدليل الاقتران، ودلالة الاقتران دلالة ضعيفة عند الأصوليين، ودليل ضعفها ظاهر القرآن. كيف هذه الدلالة؟ دلالة الاقتران قالوا لما قرن الاثنين ببعض دل على أن حكمهما واحد، هذه دلالة استعملها العلماء في هذه المسألة وفي مسألة وأتم الحج والعمرة، قال بعض العلماء العمرة واجبة لأن الله قرنها بالحج، فدلالة الاقتران ضعيفة عند الأصوليين كما نبه عليه صاحب المستصفى وغيره. وجه ضعفها كما قال المحققون وأشار إلى ذلك الإمام النووي في المجموع ظاهر التنزيل، فإن الله عطف الشيئين المتغايرين في الحكم، فقال سبحانه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. كلوا من ثمره، هذا واجب ولا مستحب ولا مباح؟ أمر للوجوب أو الاستحباب أو الإباحة؟ الإباحة. كلوا من ثمره أي أبحت لكم أكل ثمر الشجر، ولا يجب؟ ما يجب. ثم قال وآتوا حقه الزكاة، الزكاة واجبة ولا ما هي واجبة؟ واجبة. فعطف غير الواجب على الواجب، فدل على أن الشرع قد يعطف على المتغايرين حكما ومرتبة، فلا يستقيم استدلالهم بالعطف الموجود في حديث النهي عن البول في الماء الراكد بدليل رواية الصحيح ثم يغتسل فيه. وعلى هذا فالذي يترجح أن الماء إذا توضأت به وحفظته أو اغتسلت به وحفظته جاز لغيرك أن يتوضأ ويغتسل به، لكن المصنف درج على قول من يقول إنه طاهر وليس بطهور ولا نجس. نعم.
أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل.
عندنا ماء يسير، عندك سطل تريد أن تتوضأ منه لصلاة الفجر، قمت من صلاة الفجر وإذا بالماء في إناء، والإناء هو المفتوح بخلاف الإبريق الذي يكون مصمت مغلق. فمحل الكلام في الإبريق الذي تغترف في الإناء الذي تغترف منه، كالقدر، وضعت الماء في القدر وأردت أن تغترف منه. فالسنة في حديث أبي هريرة في الصحيحين: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، تبدأ بالسطل وتميل قليلا إلى كفك، ثم إذا ملئ الكف بالماء غسلت الغسلة الأولى كلتا اليدين، ثم تقلب المرة الثانية والمرة الثالثة فطهرت يداك، ثم بعد ذلك تغترف للمضمضة والاستنشاق وغسل بقية الأعضاء، لكن مباشرة تأتي وتدخل يدك إلى الإناء، هذا منهي عنه. وبناء على ذلك قال بعض العلماء: علة النهي كما يقول غير واحد من أئمة السلف أنهم كانوا في بلاد حارة، وكان الناس لا يعرفون عند قضاء الحاجة الغسل بالماء، إنما كانوا يستجمرون بالحجارة، فربما عرق الإنسان أثناء نومه فجالت يده، فربما أصابت العرق المتنجس بالموضع، وربما أصابت العضو أو أصابت نجاسة خارجة من العضو، فنهى الشرع عن إدخال اليد على الإناء حتى لا يفسد. وبناء على ذلك عندنا مسائل في المستيقظ من النوم: أولا، لا يجوز له أن يدخل يديه في الإناء حتى يغسله. والغريب يعني يقول بعض الأطباء هذا من معجزات، هذه فائدة عارضة من لطائف هذا النهي، يقولون ثبت طبيا أن أكثر أمراض التراكوم المعروفة هذا الذي يصيب الصغار سبب أنهم يستيقظون من النوم فيجعلون أصابعهم في أعينهم قبل غسلها. ولذلك من حكمة الشرع أنه إذا وجدت النجاسة فإن الإنسان في الوضوء ربما رفع الماء إلى غسل وجهه، فربما كان ذلك طريقا لأذية البدن أو حصول الضرر، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. وقال بعض العلماء: بل من أعجز من ذلك وأبلغ معجزة أن الشرع فيه أولا أن تتمضمض ثم تستنشق ثم تغسل وجهك، لأن الماء إذا كان فاسدا أدركت فساده بالذوق، فإن عجز الذوق أدركته بالشم، لأن العين أشد حساسية من الأنف، والأنف أشد حساسية من الفم، وثابت طبيا أن في الفم من أجهزة المناعة أضعاف ما في الأنف، وفي الأنف أضعاف ما في العين. ولذلك يكون هذا من أبلغ ما يكون عن شرع في مسألة غسل اليدين للمستيقظ من النوم. لكن نرجع إلى الفائدة التي معنا بناء على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن غمس اليد في الإناء. تعرفون مذهب من يقول أن ما دون القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، فبناء على ذلك يتفرع على هذا القول أن السطل الذي دون القلتين لو غمس فيه يد القائم من النوم احتمل أن يكون نجسا، احتمل أن تكون في اليد نجاسة، لكن نحن نشك، يحتمل أن فيها نجاسة ويحتمل أن ليس فيها نجاسة، فقال هو طاهر وليس بطهور، لأن النجاسة مشكوك فيها، فقال نجعل طاهر لا يتوضأ به ولا يغتسل، لا نقول هو نجس لأننا لم نتحقق من النجاسة، ولا نقول هو طهور لأنه لم يبقى على أصل خلقته. هذا هو وجه. نعم.
أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها.
لا، غمس فيه يد قائم من نوم الليل كما يذكر المصنف. مسألة حديث إذا استيقظ أحدكم من نومه، للعلماء فيها أقوال. بعض العلماء يقول لا يجوز إدخال اليدين في الإناء من نوم الليل والنهار، وهو مذهب الظاهرية، ومنهم من يقول لا يجوز إدخالها من نوم الليل خاصة، وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة من الحديث، ومنهم من قال بالاستحباب كما هو مذهب الجمهور. والصحيح مذهب الظاهرية أن النهي على العموم، فالإمام أحمد رحمة الله عليه يقول الذين يقولون بتخصيص بنوم الليل كما درج عليه المصنف يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة لا تكون إلا بالليل، فقال الحكم يختص بنوم الليل دون النهار.
أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء،
أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، من نوم ناقض للوضوء. هذه المسألة من العلماء كما قلنا يقول يختص بنوم الليل، ومنهم من يقول بعمومه لنوم الليل والنهار،
الأول كما هو مذهب الحنابلة وبعض أهل الحديث، والثاني كما هو مذهب الظاهرية وبعض أهل الحديث، والثالث مذهب الجمهور أنه للاستحباب، لأن الأمر المعلل بعلة الشك لا يفيد الوجوب. لكن الصحيح أنه يشمل نوم الليل ونوم النهار تعميم الحكم. والسبب في ذلك أن قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده خرج فيه النص مخرج الغالب، والذي خصه بالبيتوتة مبني على المفهوم، مفهوم الحديث، والقاعدة أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، وهي مسألة أصولية حبذا لو يرجع إلى شرح عمدة الأحكام، وذكرت فيها أقوال العلماء وأدلتهم، والراجح من تلك الأقوال بدليله كما ذكرنا. فالمصنف رجح أن غمس اليد من نوم الليل دون نوم النهار، والشرط أن يكون النوم موجبا للوضوء، لأن النوم إذا كان يسيرا لا يوجب الوضوء، لا يزول الشعور، والشخص يدري أين باتت يده، بخلاف إذا زال الشعور فيحتمل أن تجول اليد لمكان فيه نجاسة. نعم.
أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر.
أو كانت آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر. مذهب طائفة من العلماء أن النجاسة تغسل ثلاثا على الأقل: الأولى لإذهاب عين النجاسة، والثانية لإذهاب أثر النجاسة، والثالثة للاستبراء واليقين. فغالبا الغسلة الثالثة يذهب معها عين النجاسة وأثر النجاسة، فتأتي على نقاء للموضع، قالوا هي طاهرة وليست بنجسة. لكن لو أن هذه الغسلة صحب فيها أو وجد فيها أثر النجاسة فتغير لون الماء بها أو طعمه أو ريحه، فإنه يحكم بكونها نجسة، لكن محل كونها طاهرة ألا تتأثر. نعم. فطاهر. بناء على هذا نكون قد انتهينا من القسم الثاني المتعلق بالمياه الطاهرة، ونكتفي بهذا القدر.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والنجس ما تغير بنجاسة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فاليوم إن شاء الله سيكون الحديث عن النوع الثالث من أنواع المياه، وقد تقدم معنا الماء الطهور والماء الطاهر، واليوم إن شاء الله سيكون الحديث عن الماء النجس. ولا بد من الحديث عن هذا النوع، لأن الطهارة لا تصح به، ولأنه لا يمكن للمكلف أن يعرف الطهور إلا إذا حفظه من النجاسة. والنجاسة أصلها القذر، يقال نجس الشيء ينجس فهو نجس إذا كان مستقذرا، والمراد بها نجاسة مخصوصة، وهي التي حكم الشرع بكونها نجاسة، ولذلك لا بد للمكلف من معرفة المياه المتنجسة والمياه النجسة. وقبل أن نبدأ الحديث عن أحكام الماء النجس، أحب أن أمهد بتنبيه، وهو أن هناك ماء نجس في أصله، أو مائع نجس في أصله، وهناك مائع متنجس. فالمائع النجس هو الذي أصله نجس، كأن يكون مستخلصا من شيء نجس كزيوت الميتة، فإن الميتة نجسة، فلو أخذ شحمها وأذيب فإن المائع المستخلص وهو الودك يعتبر نجسا، أي أن عينه نجسة. وهكذا البول فإنه عينه نجسة. أما النوع الثاني فهو المتنجس، أصله طاهر ولكن وقعت فيه نجاسة أوجبت نقله في الحكم من كونه طاهرا إلى كونه نجسا. فالآن إن شاء الله سنتكلم عن ماء تأثر بالنجاسة وحكم بكونه نجسا، وعلى هذا فإننا نحتاج إلى معرفة متى يحكم بانتقال الماء من كونه طاهرا أو طهورا إلى كونه نجسا؟ نحن عرفنا الماء الطهور والماء الطاهر، والآن سنتكلم عن الماء الذي وقعت فيه نجاسة وحكم بكونه نجسا. فقال رحمه الله: والماء النجس ما تغير بنجاسة، أي أن أصله طاهر. مثال ذلك: لو أخذت سطلا من الماء فيه ماء من بئر فإنه ماء طهور فتغير بنجاسة، متى يحكم بتغيره؟ إما بلونه أو طعمه أو رائحته. فبال فيه صبي فوجدت لون الماء قد تغير بلون البول، أو طعمه قد تغير بطعم البول، أو ريحه فوجدت رائحة البول في الماء. فإذا وجدت أحد هذه الأوصاف الثلاثة حكمت بكون هذا السطل من الماء منتقلا من كونه طهورا إلى كونه نجسا، ويحكم بنجاسته. لكن النجاسة دخلت عليه فهي نجاسة عارضة، ومن ثم لا يجوز أن يتوضأ بهذا الماء، ولا يرفع خبثا، لا يزيل خبثا ولا يرفع حدثا، فلا يتوضأ به ولا يغتسل به من الجنابة ولا ينظف به من الخارج من بول أو غائط. والنجس نعم،
والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها،
ما تغير بنجاسة، سواء كانت النجاسة التي غيرت هذا الماء جامدة أو مائعة. فكل ماء وقعت فيه نجاسة وجدت أحد الأوصاف الثلاثة قد تغير حكمت بكونها مؤثرة، سواء كانت مائعة كالبول أو جامدة كالعذرة، فحينئذ يحكم بكون الماء نجسا.
أو لاقاها وهو يسير،
أو لاقاها وهو يسير، هذا الماء وقعت فيه نجاسة أو كان ماء قليلا. تعرفون أنه تقدم معنا أن العلماء رحمهم الله منهم من يقول الماء ينقسم إلى قليل وكثير، أو قليل كثير ويسير، فعندهم الكثير ما بلغ القلتين وجاوزها، واليسير ما كان دون القلتين. فكل ماء كان دون القلتين عند من يرى اعتبار القلتين بمجرد أن تقع فيه النجاسة يحكم بكونه نجسا. إذن الماء الطهور على حالتين، تحكم بنجاسته بإحدى حالتين: إما أن يكون كثيرا تغير لونه أو طعمه أو ريحه، أو يكون قليلا ولم يتغير، فإن القليل بمجرد أن تقع فيه النجاسة يحكم بكونه متنجسا. هذا في مذهب من يرى القلتين. أما المذهب الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام وجمع من المحققين أنه لا فرق بين القليل والكثير، وأن المهم هو تغير الماء بالنجاسة لونا أو طعما أو رائحة. لكن المصنف يرجح مذهب القلتين، ولذلك عند من يرى القلتين يكون عنده التنجس على إحدى حالتين: إما كثير تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة، أو قليل التقى بالنجاسة سواء تأثر بها أو لم يتأثر بها. والصحيح كما قلنا أن المهم تغير اللون أو الطعم أو الرائحة. إذا نخرج بخلاصة أن الصحيح في مسألة النجس أنه لا يحكم بنجاسة ماء إلا إذا وجدنا لون النجاسة أو طعمها أو ريحها في ذلك الماء،
أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها،
أو انفصل أيضا. هذا على المذهب الذي يسمونها العلماء غسالة النجاسة، وقعت على الثوب قطرة من بول أو أصابت الثوب بقعة من بول، كانت في الثوب بقعة من بول، فصب الإنسان الماء على هذه البقعة، فالماء إذا أذهب هذا المصبوب النجاسة وكان كثيرا ولم يتغير، هذا المذهب أنه طاهر، يحكم بكونه طاهر. أما إذا كالغسلة الأخيرة في إزالة النجس وقد تقدم معنا في الطاهر، لكن لو كانت الغسلة الأولى وصبت ولا زال أثر النجاسة في المحل حكمنا بأن الماء الذي صب أنه متنجس. لأنه لو كان طاهرا لأثر في عين في عين النجاسة ولا أزالها ولم يبق لها أثر. إذن إذا صب الماء على نجاسة وبقيت بعد الماء المصبوب فإن الماء المخالط للنجاسة نجس. نعم. على العموم هذه صور، هذه صور يمثل بها العلماء. الذي يهمك شيء واحد حتى يكون الأمر واضح، إذا كان الماء طهورا وتغير لونه أو طعمه أو ريحه فهو نجس، إذا لم يتغير أحد أوصافه فهو طهور أو طاهر. نعم.
أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها
كما قلنا. نعم.
فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير.
الآن عرفنا أن الماء يتنجس إذا وقعت فيه نجاسة، فمن الأفضل أو من المنبغي على الفقيه أن ينبه على مسألة، وهي زوال النجاسة ورجوع الماء إلى حالته الأولى من كونه طهورا أو طاهرا. توضيح ذلك، قلنا إن الماء في الأصل أنه طهور ثم يتغير، فإن تغير بنجس فهو نجس، وإن تغير بطاهر فهو طاهر. إذا عرفنا أن الماء ينتقل من كونه طهورا إلى كونه نجسا بالنجاسة، فإننا في هذا المقطع الأخير الذي وصلنا إليه وصلنا إلى ماء طهور صار نجسا، ماء طهور أصبح نجسا. يسألك سائل ويقول: أنت حكمت بكون الماء الطهور صار نجسا لوجود أثر النجاسة، أرأيت لو أن أثر النجاسة هذا تبخر بشمس، أو صببنا ماء كثيرا على الماء المتنجس حتى غالب النجاسة فذهب لونها وطعمها وريحها، هل نحكم برجوع الماء إلى حالته الأولى من كونه طهورا؟ يعني الشخص حينما يقع في الإناء النجاسة ويكون الماء الموجود في الإناء قدر القدر مثلا، ويريد أن يعيد هذا الماء إلى أصله من كونه طهورا فينتفع به، هل بالإمكان أن يعيده إلى حالته الأولى؟ فقال رحمه الله:
فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر.
هذه هي المسألة، الماء تنجس بنجاسة ثم صب عليه طهور لم يوجد معه أثر للنجاسة، فإنه في هذه الحالة نحكم بكونه طهورا لحالته الأولى. إذن المهم عندنا تأثر الماء بالنجاسة، فإن أثرت النجاسة في الماء فهو متنجس، وإن صب على الماء المتنجس طهور كثير حتى رجع إلى حالته الأولى وغلب النجس بحيث لم يوجد أثر للنجاسة حكمنا بكون الماء طهورا. لماذا؟ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. القاعدة تقول: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فالحكم هو النجاسة، تحكم بالنجاسة لعلة وهي وجود أثر النجاسة، فإذا كان الماء وجدت فيه أثر النجاسة حكمت بكونه متنجسا، إذا كان الماء قد زال عنه أثر النجاسة حكمت بكونه طاهرا وراجعا إلى أصله. فمثل لك رحمه الله بصب الطهور الكثير، فلو أن إنسانا عنده ماء قليل قدر الكأسة والكأستين ووضعه في سطل، فجاءت قطرة من بول أثرت في هذه الكأس أو الكأسين، ثم أراد أن يطهر هذا الماء المتنجس بالقطرة فيصب مثلا إلى منتصف السطل حتى يذهب لونه النجاسة وطعمها وريحه، فنقول هذا الماء انتقل من كونه نجسا إلى كونه طاهرا طهورا، وهذا من رحمة الله جل وعلا ولطفه بالعباد. ولكن قد ينتقل الماء، تنتبه إلى مسألة مهمة، وهي أنك تحكم بكون هذا النجس منتقلا إلى الطهور بشرط أن يكون الماء الذي صبه طهورا، أما إذا كان الماء الذي صبه طاهرا فقد انتقل الماء من كونه نجسا إلى كونه طاهرا. نعم.
وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين.
بعد أن عرفنا أقسام المياه الطهور والطاهر والنجس، نحتاج الآن إلى مسائل تعم بها البلوى، وهي مسائل الشبهة والشك في طهارة الشيء ونجاسته. ومن عادة أهل العلم رحمة الله عليهم أنهم يذكرون مسائل الشك في الطهارة والحدث في كتاب الطهارة، ويجعلون هذه المسائل قاعدة عامة. الأصل في هذه المسائل أن الشريعة كلفت المكلف بما يستيقنه أو يغلب على ظنه. الشرع يطالبك بما استيقنت أو غلب على ظنك، أما ما شككت وتوهمت فهذا لا يبنى عليه حكم. فالآن يقول لك قائل: قد عرفت الماء الطهور، وعرفت الماء الطاهر والماء النجس، وعرفت أنني أتوضأ من الطهور ولا أتوضأ من طاهر ولا من نجس، فهب أن عندي ثلاثة أسطل، عندي سطل، هذا السطل ماؤه طهور، ثم شككته، هل أصابته نجاسة صبي كان يلعب بجواره فهو نجس، أو لم تصبه فهو طاهر فهو طهور؟ مسائل الشك في الطهارة والنجاسة، وهذه مسائل يحتاج إليها الناس كثيرا وتعم بها البلوى. فإن الإنسان قد يكون في غرفة عليها فراش، عليها صبيان يلعبون أو يعبثون، ثم يشك في كون أحدهم أصابت نجاسته ذلك الفراش، يخرج عنه ثم يعود فيشك هل الصبي نجس الفراش فلا يصح أن يصلي عليه، أم أن الفراش طاهر فيجوز له أن يصلي عليه. إذن فالناس يحتاجون إلى معرفة أحكام الشك التي تطرأ على الأشياء الطاهرة. فقال رحمه الله: وإن شك في طهارة شيء، في نجاسة شيء أو طهارته، بنى على اليقين. قال: إن شك في طهارة شيء، أي شيء، حتى ولو كان طعام، فلو كان عندك كأس من الماء شككت هل هذا الكأس طاهر ولا نجس، فإن اليقين والأصل في الأشياء أنها طاهرة حتى يدل الدليل على نجاستها. فإذا كان عند الإنسان فراش وكان الصبيان يلعبون على هذا الفراش وخرج عنه وجاء بعد يوم أو يومين وشك هل بال أحدهم في ثوبه ثم جلس على هذا الفراش ونجسه، نقول اليقين أن الفراش طاهر والشك في النجاسة، والقاعدة أن اليقين لا يزال بالشك. هذه قاعدة من قواعد الشريعة، وهي إحدى قواعد خمس: الأولى منها الأمور بمقاصدها، والثانية اليقين لا يزال بالشك، والثالثة المشقة تجلب التيسير، والرابعة الضرر يزال، والخامسة العادة محكمة. هذه القواعد تعتبر أمهات قواعد الفقه، وكل قاعدة يندرج تحتها من المسائل والفروع ما لا يحصى كثر، وقد يندرج تحت القاعدة الواحدة ما لا يقل عن 100 مسألة من مسائل الفقه. فمنها مسألتنا التي معنا في قاعدة اليقين لا يزال بالشك. هذه القاعدة التي فرعنا عليها الحكم الذي معنا نحتاج إلى معرفة دليلها، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الرجل في حديث عبد الله بن زيد أنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أصل الشكوى أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى إليه الصحابة أن الرجل يقوم في الصلاة ثم يأتيه الشيطان ويقول له: خرج منك ريح، انتقض وضوءك، أنت لست على طهارة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن كما تيقن الطهارة. فدل هذا على أن اليقين لا يزال بالشك. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عند الترمذي وغيره: إذا صلى أحدكم فلم يدري واحدة صلى أو اثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يتيقن اثنتين صلى أو ثلاثا فليبني على اثنتين، فإن لم يدري أثلاثا صلى أو أربعا فليبني على ثلاث، فإن لم يدري أربعا صلى أو خمسا فليبني على أربع، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر اليقين وألغى الشك، ولذلك أخذ العلماء قاعدة تقول اليقين لا يزال بالشك، يعني الشيء الذي أنت على طمأنينة به ويقين به لا يزوله الشك وحديث النفس والوسوسة. فأنت في الفراش على يقين من أن فراش الغرفة طاهر، وعبث الصبيان لم تر عينك أنه قد بال على الفراش ولم تجد أثر البول على الفراش، إذن فتقول اليقين وهو كون الفراش طاهرا لا يزال بالشك وهو وسوسة النفس ببول الصبي عليه. وهذا أصل عظيم، يعني يتفرع عليه من المسائل ما لا يحصى كثرة، وسيمر معنا إن شاء الله في كتب العبادات والمعاملات. فالذي معنا هنا إذا شك في طهارة شيء ونجاسته بنى على اليقين، أي شيء كان، لو الثوب كان معلقا ثم تطاير بول في المكان القريب من الثوب وشككت هل الثوب أصابه البول أو لم يصبه، فاليقين أن الثوب طاهر، والشك أنه نجس فتقول اليقين وهو طهارة الثوب لا تزال بالشك. وهذا من رحمة الله، فلو أن الناس فتح عليهم باب الوسوسة ما استطاع أحد أن يصلي، لوجدوا في ذلك من الحرج والضيق والمشقة ما الله به عليه. حتى ولو كان الثوب فيه نجاسة حقيقة وأنت لم تدري لصحت صلاتك وأجزأتك عند الله جل وعلا، وهذا من رحمة الله عز وجل. إذن عندنا قاعدة اليقين لا يزال بالشك. فقال المصنف رحمه الله ومن شك في طهارة شيء أو نجاسته بنى على اليقين. فإذا شككت في الماء من كونه طاهرا أو نجسا، إذا شككت في الطعام من كونه طاهرا أو نجسا، بنيت على اليقين من كونه طاهرا واستبحت أكله وشربه حتى تستيقن النجاسة. نعم.
وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما.
إن اشتبه طهور بنجس، الآن عرفنا ما إذا شك الإنسان في كون الشيء تنجس أو لم يتنجس. لكن أحب قبل أن نبدأ بالمسألة هذه الثانية أن ننبه على مسألة أخرى. نحن عرفنا أن من شك في شيء رجع إلى اليقين. طيب افرض لو كان هذا الماء نجس ثم شككته، هل زالت نجاسته بالشمس وتبخرت النجاسة أم أنه لا زال نجسا؟ إيش نقول؟ اليقين أنه نجس والشك بكونه طاهر، فنبقي اليقين من كونه نجسا ونلغي الشك من طهارته. وهذا أصل عام. فلو كان الثوب عندك تعرف أنه أصابته نجاسة ثم جاءك حديث نفس قال إنني غسلت الثوب لم أغسل الثوب وشككت، هل غسلت الثوب فالثوب طاهر أو لم تغسله والثوب نجس؟ فالأصل فيه أنه واليقين أنه نجس، فنقول اليقين وهو كونه نجسا لا يزال بالشك وهو كونه طاهرا. وهذا أصل عام يسري في كثير من الأمور، وعليه جرت كثير أحكام القضاء الموجودة في الفقه الإسلامي مفرعة على هذه القاعدة العظيمة، منها قول المبين على المدعي واليمين على من أنكر، وأصلها قوله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، لأن الأصل في المتهم أنه بريء حتى يثبت ما يدان به، إلى غير ذلك من المسائل التي لا تحصى كثرة في مسألة الشك في طهارة الشيء ونجاسته. فقال رحمه الله هنا مسألة ثانية، عرفت أنك إذا شككت في شيء رجعت إلى الأصل. افرض أن عندك شيئان، أحدهما أن عندك شيئين، أحدهما طاهر والثاني نجس، أو عندك ماء طهور يجوز أن تتوضأ به وماء نجس، ولكن لا تستطيع أن تعرف الماء الطهور من الماء النجس، فما الحكم؟ لا يستطيع الإنسان أن يعرف أيهما الطهور وأيهما النجس، ففي هذه الحالة هل نقول يترك الاثنين ويتيمم، أو نقول يتوضأ بأحدهما ويصلي؟ إن قلنا يتوضأ بأحدهما ويصلي فإن اليقين أن ذمته معلقة بالصلاة، فإذا توضأ بأحدهما احتمل أنه توضأ بماء نجس، وحينئذ لا يكون قد أبرأ ذمته التي هي معلقة باليقين، يبريها بأمر مشكوك. ولذلك لا يصح البتة أن نقول له يتخير واحد منهما ويأخذه أبدا. ولو قال قائل طيب يجتهد، انتبهوا لهذا القول، بعضهم يقول يجتهد ويأخذ أقواهما وأقربهم من الطهور، ليست مسألتنا فيما فيه مدخل الاجتهاد أبدا، مسألتنا في سطلين أو إناءين لا تستطيع أن تعرف النجس من الطاهر البتة. الاشتباه، الاشتباه عند العلماء يعني الشبه، كل منهما يشبه الآخر بحيث لا تستطيع التمييز. لكن لو استطعت أن تميز بالشمس أو باللون أو بالطعم فالقدرة على اليقين تمنع من الشك، تميز وتعمل بالتمييز. لكن مسألتنا فيما إذا تعذر التمييز، عندك إناءان، جاءك رجل وقال لك أنت درست كتاب الطهارة، عندي سطلان أحدهما طهور والثاني نجس، ولا أستطيع أن أعرف الطهور من النجس، وأريد أن أصلي الصلاة، فبأيهما أتوضأ؟ إن قلت له توضأ منهما فيحتمل أنه يتوضأ بالنجس أولا وبالطهور بعده، فيكون وضوء بالطهور بعده رافع لنجاسة البدن بالذي قبله. وإن قلت وإن كان الطهور أولا والنجس الذي بعده فهذه مصيبة، لأنه سيتنجس ويصلي وهو متنجس. ولذلك لا يستقيم أن يقال له توضأ بواحد منهما أو بهما معا، وإنما يقال له اتركهما، اترك كلا الماءين واعدل إلى التيمم. قال قائل كيف يتيمم والله يقول فلم تجدوا ماء وهذا قد وجد الماء؟ نقول إن الشرع قال فلم تجدوا ماء أي ماء طهورا تبرأ به الذمة، وهذا ماء لا تبرأ به الذمة، فأصبح وجوده وعدمه على حد سواء. ولذلك يسمونه العجز الحكمي، يكون الماء موجودا ولكن لا تستطيع أن تستعمله فيعتبر فقدا، فكأن الماء مفقود حكما. وقال بعض العلماء يخلطهما مع بعضهم. وعلى كل حال فإن المذهب المعتبر أنه يترك كلا الماءين ويتيمم. ومن أمثلة هذه المسألة، وهي مسألة أصولية، إذا اختلطت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاة حرمتا. لو عنده شاتان، إحداهما مذكاة ذكاة شرعية والثانية مذكاة وذكر عليها اسم غير الله فهي فسق ورجس لا يجوز أكله، وكلا الشاتين شكلهما واحد ومكانهما واحد والتبس عليه فلم يستطع أن يعرف أيتهما المذكاة، فإننا نقول حرمت كلتا الشاتين، لأنه سيقع أو مظنة أن يقع في المحرم، وهذه قررها غير واحد من أئمة الأصول ومنهم الغزالي في المستوصى وكذلك الإمام القدامى في الروضة. إذا اختلطت أخته بأجنبية حرمتا، وكذلك ميتة بمذكاة، إذا اختلطت الميتة بالمذكاة لا يجوز له أن يأكل واحدة منهما حتى يميز. كذلك هنا إذا اختلط الماء الطهور بالنجس، فإنه إذا اختلط الماء الطهور بالنجس تقول اتركهما واعدل إلى التيمم. نعم.
وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى.
نعم. لما قلناه، لأنه يؤدي إلى تنجيس بدنه والسباحة في الصلاة على وجه لا تبرأ به الذمة. نعم.
ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما.
قال بعض العلماء يشترط في التيمم أن يريقهما حتى يعتبر لم يجد ماء. لاحظوا المسألة ليست إذا وجد غيرهما، يعني إذا وجد غيرهما ما في إشكال، لكن لو كنت في بر وفي سفر وليس عندك إلا وعاءان، وعاء فيه ماء طهور ووعاء فيه ماء نجس ولا تستطيع التمييز، أما لو وجدت غيرهما تتركهما وتتوضأ بالغير، لكن محل الإشكال إذا لم يوجد ماء غير هذا الماء المشتبه فيه فتترك الاثنين وتتوضأ تتيمم. وقال بعض العلماء يخلطهما. مذهب الخلط يصح إذا كان أحدهما طهورا يغالب الآخر وأمكن تمييزه، لكن هنا لا يمكن التمييز، فإنك إذا ورد النجس على الطهور نجسه، لأن إذا خلطهما مع بعضهما ربما أنه ينجس أحدهما يتنجس أحدهما بالآخر، لأنه إذا وردت النجاسة على الطهور نجست، وإذا ورد الطهور على النجاسة طهرها، وأنت لا تستطيع في هذه الحالة أن تفعل كلا الأمرين، لا تورد هذا على هذا ولا هذا على هذا، فتلغي الاثنين كأنهما غير موجودين ثم تتيمم، وهذا هو المذهب المعتبر. نعم.
وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا.
هذه مسألة ثانية، عندك سطلان أحدهما ماء طهور والثاني ماء طاهر، فإن الماء الطهور هو وحده الذي يصح به الغسل ويصح به الوضوء، أما الطاهر كما تقدم معنا فإنه لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا، فهل يا ترى إذا كان أحدهما طهورا والثاني طاهرا الحكم نفس الحكم؟ الجواب لا، فإن الطاهر لا ينجس البدن، فتقول له الآتي: توضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، فيأخذ الغرفة الأولى من أحدهما ويتمضمض، ثم يأخذ الغرفة الثانية من الثاني ويتمضمض، ثم يأخذ غرفة من أحدهما ويغسل بها، يتمضمض ويستنشق بالغرفات الأولى، ثم يأخذ غرفة من أحدهما ويغسل بها وجهه، ثم يأخذ الغرفة من الثاني ويغسل بها وجهه، ثم يأخذ غرفة أخرى لليد، وبعدها للرأس، وبعدها للرجلين، ويكون على هذا قد تأكد أنه قد توضأ بماء طهور، لأن الماء أحدهما طهور، فإذا توضأ منهما فقد جزم بكون الماء الطهور قد أصاب بدنه، وهكذا في الغسل يصب يفرغ عليه من هذا الصب، ويشترط في ذلك تعميم العضو، فبكل غرفة يعمم بها العضو، إن كان الوجه استوعب الوجه بكل إناء منه غرفة، وإن كانت اليد استوعب اليد، وهكذا. نعم.
من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وصلى صلاة واحدة.
وصلى صلاة واحدة، لأنه بعد انتهائه من الوضوء على هذه الصورة قد تطهر، ولا يجب عليه الصلاتان. قال بعضهم يتوضأ من هذا ويصلي، ثم يتوضأ من الثاني ويصلي، والصحيح أنه يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة حتى يتم الوضوء ثم يصلي صلاة واحدة. نعم.
وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة.
هذه مسألة ثانية، أراد إنسان أن يصلي، وتعرفون من شرط صحة الصلاة ستر العورة، فالثوب الذي يستر به عورته عنده ثوبان، أحدهما نجس والثاني طاهر، ولا يستطيع أن يعرف الثوب النجس من الثوب الطاهر، التبس عليه ذلك، فرضنا قائل قال لك ما يمكن هذا، قال لك إن الإنسان إذا وقعت النجاسة مثلا على ثوبه يستطيع أن ينظر إلى مكان النجاسة ويعرف أن هذا نجس وهذا طاهر، نقول له افرض أنه في صلاة الفجر في ظلمة ليس عنده مثلا ما يستطيع أن يميز فيه أن هذا الثوب الطاهر أو هذا الثوب النجس، فما الحكم في هذه الحالة؟ قال العلماء: يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة، فلو كان عنده ثلاثة أثواب واحد منها نجس يصلي في ثوبين، فيأخذ أحدهما ويصلي، ثم يأخذ ثوبا ثانيا ويصلي، فإنه إذا كان الأول نجسا فإن الثاني بيقين أنه طاهر، فلو فرضنا أن الثياب خمسة والنجس منها الذي تأكد منه ثوبان وثلاثة طاهرة، يصلي كم صلاة؟ ثلاث صلوات، فإن النجس ثوبان، فيصلي في كل ثوب، ثم إذا بلغ المرة الثالثة في الثوب الثالث فقد تحقق أنه قد أدى الصلاة بطهارة كاملة. نعم.
صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم،
أو المحرم كأن يكون ثوب حرير ولا يستطيع أن يميز أن هذا ثوب حرير، أو مثلا في ظلام لا يعرف أن هذا ثوب حرير أو غيره، ففي هذه الحالة يصلي بعدد النجس أو المحرم ويزيد صلاة واحدة. نعم.
صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة.